بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم إلى الدرس الثاني في هذه الجامعة العلمية المفتوحة في هذه الجولة الجديدة من جولات الحوار الصريح. موضوعها وجه بارز وعلم من أعلام الثقافة الإسلامية والفقه الإسلامي والفكر الإسلامي. انتهى نسبه كما يقول عنه الإمام محمد أبو زهرة إلى أبوين كريمين في الإسلام، فانتهى نسبه من جهة أبيه إلى سيف الله المسلول وفارس الإسلام علي بن أبي طالب، وانتهى نسبه من جهة أمه إلى صديق الأمة وزير النبي أبي بكر، وهو فوق كل هذا نال أكبر شرف في الإسلام بعد العمل الصالح، وهو أنه من عسرة النبي الطاهرة. اتصف بنبل المقصد وسمو الغاية والتجرد في طلب الحقيقة من كل هوى، التجرد من كل هوى أو عرض من أعراض الدنيا، فما طلب أمرا دنيويا وما طلب أمرا تشوبه الشهوات أو تحف به الشبهات، بل طلب الحقائق النيرة الواضحة، وطلب الحق لذات الحق لا يبغي به بديلا. لا تلبس عليه الأمور، وإذا ورد أمر فيه شبهة هداه إخلاصه إلى لبه ونفذت بصيرته إلى حقيقته بعد أن يزيل عنه غواشي الشبهات. وإذا عرض أمر فيه شهوة أو أثارة مطمع بدد الظلمات بعقله الكامل. وإن الإخلاص من مثل الصادق هو من معدنه، لأنه من شجرة النبوة، فأصل الإخلاص في ذلك البيت الطاهر ثابت. وإذا لم يكن الإخلاص غالب أحوال عترة النبي صلى الله عليه وسلم وأحفاد إمام الهدى عليه، ففي من يكون الإخلاص إذن؟ لقد توارثوه خلفا عن سلف وفرعا عن أصل، فكانوا يحبون الشيء لا يحبونه إلا لله، ويعتبرون ذلك من أصول الإيمان وظواهر اليقين. هذه الجولات العلمية موضوعها إذن سيرة هذا العلم الذي ذكرت بعضا مما وصفه به الإمام محمد أبو زهرة. موضوع البحث في هذه الجلسات هو سيرة الإمام جعفر الصادق وتراثه العلمي. يسرني أيها المشاهدون الكرام أن أقدم لكم ضيوف هذه الندوة، وهم السيد الدكتور محمد الموسوي الأمين العام بالرابطة، رابطة أهل البيت الإسلامية العالمية، ويجلس على يمين الدكتور محمد الموسوي الدكتور أبو الزهراء النجدي الكاتب والباحث الإسلامي العراقي. وفي هذه الصورة التي تجمعنا جميعا يجلس إلى يميني هنا الأخ الأستاذ محمد الخضر الباحث في علوم الشريعة الإسلامية الباحث الكويتي، وإلى يمينه يجلس الشيخ عثمان الخميس وهو أيضا باحث في علوم الشريعة الإسلامية من الكويت أيضا. جرى الاتفاق أمس على قواعد البحث في هذه الندوة، على توزيع الوقت بالقسطاس، وكذلك على توزيع حتى المداخلات الهاتفية من العلماء المناصرين للسادة المشاركين هنا. ولذلك نتوقع الليلة إن شاء الله بعد حوالي نصف ساعة من الحديث هنا في الاستوديو أن نستقبل مشاركتين بالهاتف من الشيخ علي الكوراني من قم، ومن الدكتور أو الأخ الأستاذ عايض الدوسري من الرياض. أما الآن فسوف ننطلق، من حيث توقفنا بالأمس كان في ردود من الدكتور النجدي والدكتور الموسوي، وكان الوقت اللي أخذوه 9 دقائق، والأستاذ عثمان الخميس كان سوف يبدأ في الدقيقة الأولى حينما انتهى وقت البرنامج. فنسمع الردود والتعقيبات على ما ذكر، ثم نعمل جولة من الحديث نمضي بها إلى الأمام في أمر الآن الوجه العلمي، العطاء العلمي ومذهب الإمام جعفر الصادق في العقيدة وفي وصول الفقه، وفي التشريع الإسلامي ننطلق في هذا. إذن هكذا تدريبين إن شاء الله مباشرة بعد استكمال حقكم أنتم في الأجوبة. تبدأ شيخ عثمان الخميس تفضل.
شيخ تسعدك عليك أنا نوصل.
أنت مديه كل الوقت؟ نعم. كويس. بسم الله تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين، أما بعد. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اغفر لي ذنبي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طرحت بالأمس بعض الأمور التي أحب أن أنبه عليها قبل أن ندخل في موضوع هذه الليلة، وهي كالتالي: أولا، القول بأن الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا ماتوا مسمومين. قلنا هذا قول لا يستند إلى دليل، وهي مجرد دعاوى ينقصها الإثبات. وهذا محمد الحسيني في كتابه هوامش نقدية في صفحة 140 يقول: ففي الوقت الذي يشتهر فيه عندنا أن الأئمة قضوا جميعا شهداء بالقتل أو السم، فإن من العلماء من يناقش في ذلك بل وينفي، من أمثال المفيد وابن طاووس والأربلي. فهذه قضية تكون في الحسبان. القضية الأخرى، القول بأن علم الأئمة علم لدني. إذا كان علم الأئمة لدنيا، فما مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم وما ينسب إلى النبي ويكذب عليه: أنا مدينة العلم وعلي بابها، بل علي مدينة أخرى، وهو ليس بابا لهذه المدينة، لأن علمه لدنيا كما كان علم النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعتقد أن علم النبي ليس لدنيا صلوات الله، بل هو وحي يوحي الله تبارك وتعالى إليه، كيف وقد قال الله تبارك وتعالى: هو علمك ما لم تكن تعلم، وقال: وجدك ضالا فهدى. بل لما جاء الناس يسألونه صلوات الله وسلم عن أهل الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح، كان ينتظر الإجابة من الوحي ثم بعد ذلك يجيب صلوات الله وسلامه عليه كما هو صريح القرآن. ثم كذلك، إذا كان النبي مدينة العلم وعلي رضي الله عنه بابها، إذن هل يقبلون حديثا عن غير علي؟ أصحاب النبي كثر، إذا رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم هل تقبل هذه الأحاديث أو لا يقبل إلا حديث علي، لأنه هو الباب الوحيد الذي لمدينة العلم كما يزعم. ثم إن هذا الحديث ضعفه أهل العلم، فحكم ابن الجوزي عليه بالكذب، وكذا ابن تيمية وغيرهما من أهل العلم، بل إن الترمذي الذي نقل الدكتور النجدي عنه البارحة أنه ذكر هذا الحديث لم يكمل كلام الترمذي، حيث قال الترمذي بعده: حديث غريب منكر، ولكنه لم يذكر هذه الزيادة. كذلك، إذا كان هذا العلم لدنيا، نريد أن نسأل: من الذي بعث إلى الناس كافة؟ هل هو محمد أو علي؟ إذا كان النبي بعث إلى الناس كافة ولا يستطيع أحد أن يأخذ العلم إلا عن طريق علي، إذن علي هو الذي بعث للناس كافة وليس محمد صلوات الله وسلامه عليه. ثم لنا أن نسأل كذلك: علي الهادي معلوم أن أباه مات وهو صغير، متى أخذ منه هذا العلم؟ وكذا العسكري مات ولم يعرف له ولد، ويزعم أنه له ولد وهو المنتظر، متى أخذ هذا العلم؟ لا يعلم متى هذا، هم يقولون يأخذونه عن آبائهم، متى أخذ هذا العلم عن آبائه؟ كذلك بالنسبة لعمر بن عبد العزيز، نقل عن المرتضى أنه يقول: لو كنت أستطيع أن أجازي عمر بن عبد العزيز كنت جازيته. هذا موقفهم من عمر بن عبد العزيز، يقولون موقف الطائفة الاثنى عشرية. لا لا، لما ذكر عمر بن عبد العزيز ذكر،
أسمع عليك. انتبهوا إلى شخص، إلى عالم، إلى
إيه. نعم نعم نعم، لا لا أذكره. نعم، بالنسبة
لنا، بالنسبة من دون تعميم، خلي فليكون النسبة إلى عالم قال أو إلى صاحب كتاب، وليس نسبة بالنسبة للجمع.
هذه عادتنا.
فإلى عالم إلى عالم وليس إلى طائفة أو مجموعة.
هذا كتاب الهداية الكبرى صفحة 39 و200 وكتاب دلائل الأئمة الإمامة صفحة 88 والأصول 16 صفحة 150 يقول إن عمر بن عبد العزيز لما مات بكى عليه أهل الأرض ولعنه أهل السماء. هذا عمر عز الذي يدعون أنهم يتربون
ثلاثة كتب قالوا نفس العبارة
في هذه الكتب. كذلك يقول يعني كلام يضحك الثكلى لما قلت أنا الحسين قتله شيعته، لا يضحك الثكلى بل هذه هي الحقيقة المرة. هذا المؤرخ الشيعي اليعقوبي يقول في تاريخه إنه لما دخل علي بن الحسين الكوفة رأى نساءها يبكين ويصرخن فقال هؤلاء يبكين علينا فمن قتلنا، أي من قتلنا غيرهم. تاريخ اليعقوبي الجزء الأول صفحة 35 و200. زين العابدين يقول لأهل الكوفة هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق ثم قاتلتموه وخذلتموه، بأي عين تنظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لكم قاتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم من أمتي؟ وهذا في كتاب الاحتجاج للطبرسي الجزء الثاني صفحة 230. وفاطمة الصغرى عليها السلام تقول في خطبة لها في أهل الكوفة يا أهل الكوفة يا أهل الغدر والمكر والخيلاء إن أهل البيت ابتلانا الله بكم وابتلاكم بنا فجعل بلاءنا حسنا فكفرتمونا وكذبتمونا ورأيتم قتالنا حلالا وأموالنا نهبا كما قتلتم جدنا بالأمس وسيوفكم تقطر من دمائنا أهل البيت تبا لكم فانتظروا اللعنة والعذاب فكأن قد حل بكم ويذيق بعضكم بأس ما تخلدون في العذاب الأليم يوم القيامة بما ظلمتمون ألا لعنة الله على الظالمين تبا لكم يا أهل الكوفة كم قرأت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآله قبلكم ثم غدرتم بأخيه علي بن أبي طالب وجدي وبنيه وعترته الطيبين. وهذه أيضا كلمات هذا جواد محدثي أحد علمائهم يقول في كتابه عاشوراء اشتهر أهل الكوفة تاريخيا بالغدر ونقض العهد، وعلى كل حال فإن تاريخ الإسلام لا يحمل نظرة طيبة عن عهد والتزام أهل الكوفة ويقول كاظم الإحساء النجفي في كتابه عاشوراء يقول إن الجيش الذي خرج لحرب الإمام الحسين عليه السلام 300,000 كلهم من أهل الكوفة، ليس فيهم شامي ولا حجازي ولا هندي ولا باكستاني ولا سوداني ولا مصري ولا أفريقي، بل كلهم من أهل الكوفة قد تجمعوا من قبائل شتى. وهذه كذلك زينب تقول لأهل الكوفة صح يا أهل الكوفة، سمعتم يبكون على الحسين، تقول لهم صح يا أهل الكوفة تقتلنا رجالكم وتبكينا نساؤكم الحاكم بيننا وبينكم الله يوم فصل القضاء.
وقيت دقيقة واحدة
أنت قطع.
طيب أنا سألتك أنا بس في نقطة حتى نتأكد
لا بس
طيب. بدك أن تنسب العبارات إلى أشخاص
بالنسبة لدولة بني أمية لما تكلمنا عن هذه الدولة قلت أنا 90 سنة من هذه الدولة 90 سنة من هذه الدولة تنتهي هكذا بجرة قلم دولة فاسدة دولة ظالمة، هذا من الظلم. إن حكام بني أمية لا ندافع عنهم كأشخاص، ليس بيننا وبينهم نسب، ولكن أقول هم فيهم كما قال الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فهؤلاء منهم سابق بالخيرات ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. فممن سبق بالخيرات معاوية وعمر بن عبد العزيز، وممن كان ظالما لنفسه يزيد بن معاوية والوليد بن يزيد بن عبد الملك، ومنهم مقتصد كالوليد وسليمان بن عبد الملك، وتفاصيل أخرى بالنسبة لحكام بني أمية. يقول إن بني أمية هم الشجرة الملعونة في القرآن، أقول كيف تنازل الحسين للشجرة الملعونة في القرآن؟ الحسين تنازل وبايع الحسن تنازل وبايع لمعاوية، والحسين بايع لمعاوية 20 سنة لم ينقض العهد. أما الشجرة الملعونة فكما قال الله تبارك وتعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، قال الله عنها إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، وقال أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. طيب. نقطة واحدة فقط.
لا انتهى الوقت.
أنت أخذت من وقتي دكتور.
لا أنا أخذت منك بس على عشان نبهك نقطة من الاستفتاء. خذها في موعد آخر. أنا أريد فقط الآن قبل أن نبدأ بتوزيع الكلام الجديد الآن ردود ثم ردود ثم ردود ثم ردود لنتفق على أمر مع أنني أريد أن أوضح شيء قبل حتى أن نتفق. أنا سوف أعطيك الكلمة بشرط نتفق على تقسيم الوقت. هذا كله من حسابي أمس انتهينا منه. الآن نتفق على تبويب جديد مع بعض. لذا نقول فقط أن الشهادات التي ذكرتها في أمر الكوفة وما نقلته عن روايات عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أحفاده ومن شكوى من مجرى في الكوفة نتحدث عن أمور تاريخية عن أجيال خلت وسبقت. فهذا الأمر يعني لكل مشاهدينا في الكوفة وفي أي مكان آخر نحن نتحدث عن أمور في التاريخ عن صراعات
وزارة وزارة أخرى
أيوة عن أمور قديمة عن كيف لو نقل أحد من تقريع الإمام علي لأنصاره مثلا في بعض خطبه فنتحدث عن جيل مضى وننظر في نصوص تاريخية تتعلق بحوالي 1350 أو 1370 سنة مضت حتى يكون السادة المشاهدين على بينة. ثم إننا نود أن نجمع أطراف الحديث بسرعة لتعود إلى أصلها في الحديث عن الإمام جعفر الصادق. لأنني ألاحظ أنك الشيخ عثمان الخميس اهتميت بكل يعني مجموعة مسائل فرعية ونحن معك لا نستطيع أن نعود لأصل الموضوع اللي هو الإمام جعفر الصادق.
لا بالأسفل كلها ردود
هي ولكنني لا أرى لك أي إسهام لحد الآن منذ بدأنا في أصل الموضوع في الحديث عن الإمام جعفر الصادق.
أبدا أتكلم في جعفر الصادق قلنا في البداية تراث جعفر الصادق. نتكلم عن تراث جعفر الصادق
يعني مثلا أمس لما بدينا الحلقة والإخوان عرضوا من سيرته بشكل عام أنت لم تضف لشخصيته ولا لسيرته أي معلومة. أنت ركز كل حديثك على
تراثه
على لا على الردود على ما قال الإخوان
الهجوم على آخرين. لا ليس هجوما. أنا تكلمت عن جعفر الصادق رضي الله عنه عن ما نقل عنه وهل هو ثابت عنه أو
يعني دخلت مباشرة في موضوع كان ممكن نأتيه ولكن أنا أريد أن أسألك فقط لماذا لم تضف من عندك أي شيء حتى تأكيدا سواء كان عن مولده عن نسبه عن علمه عن نشأته. هل لأنك اكتفيت بما قاله أو لأنك لا تريد أن تشارك بذلك
لا لا أبدا بالعكس. يعني أنا قلت في البداية أن جعفر الصادق إمام متفق على إمامته
بس احنا جينا هنا
عالم جليل من علماء أهل السنة.
هذا كأن نقول احنا نأتي نبحث مثلا لو كنا نبحث موضوع الصلاة مثلا وتفاصيلها وتأتيني في البرنامج تقول لي الصلاة ركن من أركان الدين معروف فضلها وعظم شأنها وبعدين ننتهي في الحلقة الأولى نحن نحكي عن باب ندخل إلى تفاصيله.
الشيخ الرواة أنا كنت تكلمت بصورة عامة لكن الرواة ما تطرقت
يعني إليها. بعض المشاهدين لاحظوا قالوا أنه الذين جلسوا على يسارك والأمس كانوا يعني لكم ما تحدثوا عن موضوع البحث يعني تحدثوا ركزتوا على ردود على ما قاله الأخوان وهذا ممكن لكن لو أنكم خصصتوا مثلا 6 دقائق من أوقاتكم للإسهام في الموضوع و4 للنقاش كان هذا يعطي شوية كان هذا يعطي انطباع أنكم تريدون المشاركة في البرنامج.
أبدا لا شك دكتور أنا كلامي كله في ترجمة.
أنت إلى حد ما أخذت شوية أنت 4 دقائق في ترجمة و6 في الملاحظات
ما في ملاحظات
فلا تستعجلوا على ما أنتم أعطونا فرصة البرنامج يمشي كده بهدوء لعلنا إن شاء الله وتسروا ساعة وأنتم في إسراء الموضوع وفي تقديم. أما الآن فكأن للإمام جعفر الصادق 2 فقط يعرضانه هما الأخ النجدي والأخ الدكتور الموسوي واثنين يترصدان ما يعرضان هؤلاء.
لا لا أبدا لا لا
بالنقض والردي
دكتور عفوا
أنا أقول لكم الحقيقة يعني ولا كنت أراجع عليكم 20 دقيقة طلعتكم امبارح.
تسمح لنا نتكلم
اسمح لي.
طيب
أنا جاي أتبحر بالله سيد
نعم لو كان الكلام طرحه جعفر الصادق كشخصية طيب احنا ما نعترض على هذا أبدا وإنما تقاسمنا الموضوع بحيث أنه يتكلم عنه كنشأة رضي الله عنه وأنا أتكلم عنه كشيوخ وتلاميذ والناحية العلمية. هذا بالنسبة لجعفر الصادق رضي الله عنه. لكن الذي حصل أثناء كلامهم عن جعفر الصادق رضي الله عنه أنهم دخلوا في موضوع
الأمية. لكن من؟
الدكتور.
هي تقول هم يعني أقول يعني حتى في الحديث يعني ما إحنا نتكلم وإحنا كلنا.
هذا بعد بقول تكلم
عن واحد ما
عن موضوع جعفر الصادق وأن بني أمية وأنهم ماتوا مسمومين وهذه كلها دعاوى كثيرة. طيب إذا سكتنا.
طيب أنا قد يعني قد يكون على الأقل مزج بين
التعليم أبداً
وبين المساهمة الإيجابية في عرض الموضوع. الآن دكتور موسى ودكتور نجدي كيف تحبون النصف ساعة الأولى من الوقت قبل ما ناخذ المشاركة؟
أظن إذا ربع ساعة كل واحد يعطى لأنه البارحة ما كان الوقت كافي وكان كثير من النقاط ما بينتها فإذا تعطوني على الأقل الآن اليوم فقط.
لازم تبقوا مع بعضكم يعني
ربع ساعة.
لازم نعمل اتفاق مشترك على الملأ على.
إذا كل واحد ربع ساعة ممكن.
ربع ساعة ده ما نهلكم كلكم.
أنا عندي اليوم كلام مهم حقيقي يكون عربي.
اليوم خلينا يعني تعالوا نتفق.
ثلث ساعة مناسب.
ثلث ساعة لكل من لكل شخص ولكل فريق.
ما إحنا عندنا مداخلين. نأخذ مداخلات علمية ينبغي أن نعطيهم مجالاً.
تأخذ وقت طويل ولا عشر دقائق يعني.
وإحنا أيضاً هؤلاء.
الهواتف يكون عشر دقائق عشر دقائق.
عشر دقائق ما.
هم مداخلين رئيسيين. هؤلاء مداخلاتهم رئيسية وإحنا قد وعدناهم بذلك.
وإحنا محاولين. طيب الآن أنتم كلكم رئيسيين فكيف تفعلون؟ تفضل. أنا خليكم الأمر يعني أنا ما أريد. في العادة في بقية البرامج أنا وكل الزملاء هنا نأخذ أمر حاسم لكن في هذه هنا
كلهم
مهم تداخلين عشان
ترتب أن أنا أشارك أو لا
أقترح إذا أمكن أن تعطي الآن المتحدثين عشر دقائق تفتح مجال للمداخلين اللي وعدناهم بالأمس أن يداخلوا بمداخلاتهم العلمية أيضا حتى لا يجحفوا حقهم أيضا.
يعني شو إذا كنا في كل واحد عشر دقائق ثم كالأمس ثم نتقدم ولا كيف؟
يعني عشر دقائق كل متحدث الآن وبعد ذلك نستمع للمداخلين يعني من أهل العلم.
والله دكتور يعني إحنا الضيوف وإحنا مجهزين مادة علمية لابد أن تناقش وتطرح يعني المشاركين في الهاتف عشر دقائق كافية.
لا أنتم زرتم هنا في الاستوديو كم؟
هذا الكلام هو أيضا يأخذ من الوقت.
طيب أنا
أتوقع على الأقل إما ربع ساعة أو عشر دقائق متوكل عنه.
عشر دقائق المتحدث الآن وأطول مجالا لمن وعدناهم بالأمس ووعدته أنتم بالأمس.
أيه عشر دقائق
وكم
عشر دقائق عشر دقائق أحسن للمشاهدين وأحسن للعرض التلفزيوني. طيب عشر دقائق تحبون تبدون من هذا الجانب أو من هذا الجانب اللي يريحكم لأنه في أحد الأخوان امبارح قال بديتوا بالدكتور النجدي والسيد الموسوي ليش ما تبدوش بالتانيين فأيضا تفقوا تحبوا اللي يحكم
الآن بدأوا الجماعة
الأخوان بدأوا في ردود الأمس الآن إحنا نبدأ هذه كان هنا تعليقات أمس الآن نبدأ
الآن نبدأ
تبدأ أنت دكتور النجدي
كما يحب أبدأ الآن
تحبون يعني نبدأ
ولا يبدأون
نبدأ إن شاء الله
تفضل طيب تفضل دكتور النجدي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الإمام الصادق عليه السلام كما وصفه كثير من الأعلام مثل ابن أبي ليلى قال ما كنت تاركا قولا قلته أو قضاء قضيته لقول أحد إلا رجلا واحدا هو جعفر بن محمد صلوات الله عليه هذا ينقله المستشار عبد الحميد الجندي في كتابه الإمام جعفر الصادق عليه السلام الصفحة 159 ردود سريعة على ما ذكره الأخ الوهابي الناصبي الذي ينصب العداء لأهل البيت والآن أثبت في هذا اللقاء كيف هذا الإنسان ينصب العداء لأهل البيت بأذلة من كتبه
لكن الآن أصبح النقاش
لا 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 هو كذب حديثا وافترى على رسول الله ولا بد من الرد عليه
بس دكتور نجي الآن حنحول الموضوع لعثمان الخميس
لا 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 هو قال عن حديث أنا مدينة العلم قال مكذوب وعلماء أهل السنة أكثر من 90 من ذكروا الحديث يقولون أما إما بصحته أو له أصل أو يضعفونه لا يقولون كلمة مكذوب هذا افتراء على رسول الله هذا الإنسان يفتري على رسول الله والآن أثبت هذا الافتراء أنا أكمل كلامي رجال لا تقاطعني أولا ما ذكره من الهداية الكبرى لا يمثل الإمامية الاثني عشرية أهل الكوفة ليس كلهم أولا شيعة شيعة أهل البيت غير أهل الكوفة كلمة أهل الكوفة وقبائل أهل الكوفة شيء وشيعة أهل البيت شيء والذين إذن من قاتل مع الحسين عليه السلام وهل عمر بن سعد بن أبي وقاص من أهل الكوفة الذي كان يقود هذه العصابة التي حاربت الحسين وأين هناك جيش 300 ألف تذكر من هذه المصادر التي لا قيمة لها كن علميا وموضوعيا إن لم تؤمن بدين فكن علميا على الأقل قال كلهم من أهل الكوفة وهذا كلام باطل انتبه لكلامك جيدا ولا تقاطعني الحسن عليه السلام لم
لم يهادن، لم يتنازل، وإنما هادن معاوية الذي لعنه رسول الله وقال إنه من أهل النار، وهذه المصادر من كتب أهل السنة تثبت ذلك، وأنت تقول هو ممن ورثوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وتفسر الآية بعمر بن عبد العزيز وبمعاوية، وهما أولا الآية نزلت في مكة فهي مكية من سورة فاطر، وهؤلاء لم يوجدوا في ذلك الوقت، معاوية لم يسلم، وعمر بن
العزيز. شوف أنا لازم أتفق على النهج في هذه المسألة من البداية، وإلا لا أستطيع أن أواصل هذا البرنامج. أريد أن أقول لك بكل صراحة، أنت تخاطب أغلبية من المسلمين يحترمون معاوية بن أبي سفيان ويعتبرونه حاكما من حكام المسلمين، يرون أنها دولة خرجت على نهج الشورى الإسلامية، فالأمر ليس يتعلق بعثمان الخميس لوحده، كما أن لقى عثمان الخميس حينما تكلم عن أمور وأنا أستوقفه فيها، إذا كان الحوار سيدور بهدوء في أمور، هذه أمور حساسة، أنت تتكلم عن معاوية بن أبي سفيان وتعرف أنه في أمور كثيرة، هذه أمور تاريخية موروثة، خلافات تاريخية كبيرة، وأنا ألاحظ اليوم أنك على غير العادة بدأت وأنت غاضب، وغضبك هذا يخرجك عن الطور الذي أنت معروف به. إما بالنسبة للكلام قاله الأخ عثمان الخميس، أنا رديت عليه وانتبه واستوقفته في نهج العام بمشاركته في الحديث وإعراضه فيما بدأ لي عن المساهمة في أصل الموضوع. إذا حولنا الموضوع من الآن إلى القول في بني أمية، فأنا أقترح عليكم خلينا نوجه دعوة للدكتور محمد عمارة وللدكتور الشيخ محمد علي تسخيل، وخلينا نوجه دعوة للدكتور محمد عبد الجابي كمؤرخ حتى مش محسوب عليه بالتأمين. لا، وخلينا نجيب علماء مؤرخين في موضوع الدولة الأموية كيف ينبغي النظر لها من وجهة نظر المسلمين المعاصرين.
جيد.
الآن نحن أفضل لنا جميعا أن نتماسك أعصابنا وأن نكون إجلالا لشخصية الرجل الذي اجتمعنا لبحث وصولي أن نضحي من كل طرف ونفوت الشوائب ونركز، لأن لو دخلنا في بحر علمه وعطائه يمكن، مع أنه نتوقع أن ينضم إلينا الأستاذ عايد الدوسري إن شاء الله خلال غدا أو بعد غد بالكثير إذا على أقصى تقدير، لعل الروح العامة، أنا شعر أن الروح ليست المثالية التي كانت نبدأ بها، لكن يحتاج الأمر إلى شوية هدوء وضبط أعصاب وانتباه لحساسيات أخرى بعضها موروث إحنا كلنا ورثناه.
طيب.
فأنا أرجو منكم إذن ندخل في بحر العلم هذا. طيب. ونأجل الأمور الأخرى ربما للآخر، ولعل نرتب في الحلقة الأخيرة بالهاتف نرتب الإخوان اللي ذكرناهم يكونوا معنا على الخط ونشوف منهج وسط علمي عدل في كيفية التعامل مع تلك الدول.
طبعا أنا من الأول كما تعلم البارحة صار كلام بيني وبينك
كبير، نعم.
أنه حضور هذا الإنسان هنا أمامي لا يصح. لماذا؟ لأني أردت أن أباهي له وباهلته فعلا وهو لم يباهل، وإضافة إلى ذلك أنا اشترطت عليك من الأول ولكن فاجأتني به. على كل حال الإمام الصادق
حتى هذه اللحظة، نعم. حتى لا ينقل عنك،
نعم.
أحد. لا
نعم.
الحقيقة نحن كما ذكرت لك أمس أيضا أن نحن نسقنا في هذه المسألة من جانبين، نسقنا مع السيد محمد الموسوي في جانب طلاب العلم أو الباحثين الجعفريين الذين سوف يأتون لعرض تراث الإمام جعفر الصادق، ونسقت مع الأخ عايض الدوسري في الجانب الآخر، فكان اتفاقنا وترتيبنا أن السيد محمد الموسوي وهو ذكر لنا مجموعة من الأسماء اسم حضرتك وإخوان آخرين، قلنا له أنت تكون المنسق العام لهذا الفريق وتقول لنا من يأتي اليوم من يأتي غدا، واتفقنا على هذا. وإحنا طبعا أنا تقديرا ومودة شخصية أيضا طلبت من أحد الإخوان المساعدين أن يطمئن إلى أنك على علم وعلى دراية بالموضوع وبالدعوة، لأنني كن مما يسرني أن أراك.
اتصل بي فعلا الأخ عادل، نعم. ولكن لم يذكر وذكر عايض الدوتري
وقلت قبل أسبوع مضبوط، لكن ليش؟
أهلا وسهلا بالأستاذ محمد، أهلا وسهلا بالأستاذ
الدكتور عايض، لأنه
التنسيق
رئيسي. لكن التنسيق
ونحن على استعداد دائم لمحاورة هؤلاء، أما أنه إنسان
يطلع لا قبل أن تستفسر في هذا، إنما نحن تكلمنا من قبل أسبوع لما الأخ عايض الدوتري أعطانا أسماء المجاهدين، اتصلت أنا اتكلمت مع الدكتور الموسوي قبل أن يسافر سفر الأسبوع الماضي وأبلغته بالأسماء كما أبلغني هو بفريق الأسماء، فكلمت الأخ عادل الدوسري مرة أخرى وقلت له هذه هي الأسماء الفريق الذي الجعفر الذي سوف يشارك في هذا النقاش، بعد أن أبلغته أيضا بالفريق ومنه اسم الأخ عثمان الخميس بعد أن رشحه أيضا الأستاذ عايض الدوسري. طبعا أنا أعرف أنه من الممكن أن ربما كانت البداية تكون
أفضل، ربما أحسن. أنا لاحظت أمس ولاحظت اليوم، لكن من ممكن أن نتعاون سويا ولا تضيع الفرصة. إذا خلاص أخذنا ما ركبنا ودخلنا في بحر العلم وناقشنا أمور، ربما نجد إن شاء الله ما وجده أبو حنيفة والإمام جعفر الصادق ومالك في ذلك العصر من مساحة لقاء واسعة ومشتركة. فلنجرب فقط نغوص في المي في عميق المياه، ولا نبقى على الأطراف، ولنستعين بالكلمة الطيبة. يعني الكل حنبدأ من جديد، لا حنبدأ من جديد بعد أن نترك هذاك معلقة أثناء الخميس، نخليها مرة أخرى.
طيب.
وأما المباهلة فقد رفضتها، لأنني آمل إن شاء الله، ما زال عندي الأمل، ما نحتاج لها، وسوف نجد أرضية لقاء إن شاء الله طيبة تجمع كل المسلمين. يلا
في الكافي المباهلة أنا.
نعم.
هل رفضت أنا المباهلة؟
أنا الأساس اللي رفضت.
أنا رفضت.
أنا أنت ما رفضتها، رفضها الثاني يكلم معك. لكن أنا رفضتها لأننا وهدفنا إن شاء الله حلاقي أنه مثل ما التقى الإمام جعفر الصادق والإمام مالك بن أنس والإمام أبو حنيفة يسعنا ما وسعهم إن شاء الله في هذا الزمن.
في الكافي للكليني.
ناخذ من جديد. إذن عن الإمام جعفر الصادق إذن في علمه وعقيدته ومنهجه.
في الجزء الأول.
10 دقائق من الآن. تفضل.
عن الإمام الصادق عليه السلام قال تعالى عما يصفه الواصفون المشبهون الله بخلقه المفترون على الله، فاعلم، يخاطب ذلك الصحابي، فاعلم رحمك الله أن المذهب الصحيح في التوحيد ما نزل به القرآن من صفات الله جل وعز، فانفي عن الله تعالى البطلان والتشبيه، فلا نفي ولا تشبيه، هو الله الثابت الموجود، تعالى الله عما يصفه الواصفون، ولا تعد القرآن فتظل بعد البيان. وهناك حديث آخر أيضا يتكلم به الإمام الصادق عليه السلام عن التوحيد، عرض عقيدة الإمام الصادق في التوحيد التي هي تمثل الإسلام الحقيقي الناصع الذي لا خلاف فيه ولا شبهة ولا ظلام، بل كله نور، لا جسم ولا صورة، وهو مجسم الأجسام ومصور الصور، لم يتجزأ ولم يتناهى ولم يتزايد ولم يتناقص، لو كان كما يقول، يعني الزنادقة وأمثالهم والمشبهة، لم يكن بين الخالق والمخلوق فرق، ولا بين المنشئ والمنشئ، لكن هو المنشئ سبحانه، لا سبحان من لا يحد ولا يوصف، ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم. وطبعا كلام الإمام الصادق عليه السلام هذا هو ككلام جده الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي ذكر في خطبته ما وحده من كيفه، ولا حقيقته أصاب من مثله، ولا إياه عنا من شبهه، وما صمده من أشار إليه وتوهمه، كل معروف بنفسه مصنوع، وكل قائم في سواه معلول، فاعل لا باضطراب آله، مقدر لا بجول فكرة، غني لا باستفادة، سبق الأوقات كونه، والعدم وجوده، والابتداء أزله، إلى أن يقول عليه السلام لا يشمل بحد ولا يحسب بعد، إلى أن يقول لا يجري عليه السكون والحركة، وكيف يجري عليه ما هو أجراه ويعود فيه ما هو أبداه، إذن لتفاوتت ذاته ولتجزأ كنه ولم تنع من الأزل معناه. ولذلك تجد أن علماء أهل السنة عندما رأوا مثل هذه الأحاديث عن أهل البيت عليهم السلام، نفوا، الكثير منهم نفوا التشبيه والإبطاء والتعطيل والتجسيم عن الله تبارك وتعالى. ونتيجة لذلك، نتيجة لهذا، ذهب بعض من رأى في ابن تيمية أنه يجسم ويجعل لله تعالى يد وأصابع وينزل ويصعد ويجعل له أمور كثيرة من التشبيه، فكفره بعض علماء أهل السنة، كفره. نعم نعم، نحن نقول ما ذكره بعض علماء أهل السنة، يقول في كتابه التقي الدين الشافعي، في كتابه دفع شبه من شبه وتمرد، ونسب ذلك إلى الإمام أحمد في الصفحة 123 من طبعة عيسى البابي الحلبي، يقول وكان الشيخ زين الدين ابن رجب الحنبلي ممن يعتقد كفر ابن تيمية. ثم يقول بعد قليل معذور السبكي في تكفيره.
الآن خرج عن الموضوع.
أقول هذا نفي للتشبيه من ممن نفى من علماء.
أنا أقول لك هذه لحظة دقيقة لا استقبل. 8:02 هنا خليني عندك 4 دقائق. شوف مضى القول في هذا الأمر في جولتين
سابقة. الآن
وتبين على العموم أن الذين استهانوا بتكفير ابن تيمية في الغالب هم المخطئون، لأن تكفير الناس أمر خاصة تكفيره على ما لا يتحكم فيه ما لا يعلمه.
أنا لا أكفره أعوذ بالله، لا أكفر مسلم، بعض علماء الكل في ذلك
مضبوط. وقد نقلنا عن هذا عن الشيخ محمد أبو زهر الذي يبجل ويتحدث عن الإمام الصادق ما ذكرنا من مختلات، ذكرنا منه تبجيله وتقديره لهذا العالم وعلماء آخرين حتى من المعاصرين ممن اعتبروه مجددا في عصره ومجددا في هذا العصر. فنحن ناقشنا في الموضوع وتركناه ونحاول أن نبتعد عن سيرة المكفرين لعل الله إن شاء الله يقينا من شرورهم.
آمين رب العالمين. طيب هنا كذب حديث أنا مدينة العلم والذي هو من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن طريق العثرة الطاهرة عن طريق علماء الشيعة الإمامية، وأيضا ثابت وصحيح عن كثير من علماء أهل السنة. فهناك هو قال مكذوب،
لكن هذا ما سويته الآن
لماذا؟ لأنه أنا ربطت بين وصف التوحيد السليم للإمام جعفر الصادق ووصف التوحيد السليم للإمام علي بن أبي طالب، لأنه كلهم نور واحد، علمهم من منبع واحد من رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الحديث عالم سني المغربي ألف به كتابا اسمه فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي طبعة
نصر. هل صححه أحد
من صححه؟
لا من
كتب هذا من السنة،
كتب الحديث الستة المعتمدة عند أهل السنة.
نعم
في الكتب الستة.
هل الحاكم وفق شروط البخاري ومسلم صح هذا الحديث؟
هل صح
وقال بصحته يعني نقل نفس شروط مسلم والبخاري.
البخاري مسلم هل ناقشه؟ هل
تفضل هذه الكتب كلها تذكر هذا الحديث، ومنهم من يذكر أيضا تصحيح هذا الحديث. يوجد في مصادر هذا لا تحسبه مني هذا
الكلام آخر. فهو مقام الإمام علي وفضله.
نعم
حتى لو لم يصح الحديث لا خلاف حوله.
على كل
لكن الحديث طالما هو ذكرت المصادر السني هو في البخاري
في الحاكم وفي ما يقاربه بالترمذي على أي حال. ولكن هذا لا يطيق ذكر فضيلة لعلي، لا يطيق، لأنه في كتبه في كتابه الذي هو لا كلام واحد
على الإمام علي في مرة أخرى.
كلام واحد أضاف كلمة نعم افتراء على صحيح مسلم وهي لا توجد في صحيح مسلم في كتابه الصفحة 181 طبعة دار الإيمان كتابه حقبة من التاريخ. يسأل زيد بن أرقم عن نساء النبي نساؤه من أهل بيته، فهو لا يقول نعم، هذا الوهابي أضاف كلمة نعم.
شوف أول شيء الوهابيون يقول لك يا دكتور
الوهابيون هناك المتطرفون والنواصب وهناك المسلمون غير المتطرف.
كثير من
غير مسلم شيخ
لا أنا أقول ناصبي.
لحظة الآن بالتعميم. شوف الآن كثير من الوهابيين تشتم فيهم أمريكا.
لا الوهابيون فيهم ناس معتدلون وفيهم ناس.
تذكر لما قامت الثورة الإسلامية في إيران، تذكر كيف كان الجو العالمي كله من تشنيع على الإيرانيين وعلى الشيعة بشكل عام. الآن الجولة على ما يسمى بالوهابيين. الوهابيون زارهم الدكتور الموسوي وحج معهم كل سنة حتم يبدو حج ويمشي يعتمر. ناس مثل عامة الناس مثل عامة المسلم، وانت كمان وانت أيضا الأركان الدين الخمسة معترفين بها والعقائد
الخميس لا يمثل الوهابيين.
لا
يمثل
الوهابيين
ولا يمثل السنة
ويرفضون. كان نفرض عليك انت لقب الآن لا تحبه. ما عندنا وهابي. هو جاء محمد بن عبد الوهاب لقى ناس كثار كما يعني الدكتور احمد الرسوني العالم المغربي المالكي مدح هؤلاء الناس ومدح دعاتهم ومدح ثابت مذهبهم، مش مذهبهم يعني الدعوه نفسها التي قامت على اساس يعني نفض الغبار عن كثير من امور الدين. فلنترك اذا العبارات والتعميمات التي لا تنفع. وانا عارف انه ممكن يعني يخلي الاخ عثمان الخميس لانك
لا نسكت على انسان يفتري على مسلم.
انت تعرف
لا يزيد على مسلم.
أنت الآن تهرب من موضوع الحديث تتركه. حاولت في الأول وقلنا خلاص نرجع للأصل الإمام جعفر الصادق وبحر علمه. والآن ثاني تتركها وتجي تناقش فيها الأخ عثمان الخميس. هو ليس موضوع البحث.
طيب.
ولا كتابه عن المتحقق هذه من الإيمان موضوع البحث.
أنقل الآن البارحة ذكر في حديثي حديث أبي حديث جدي هناك 20 رواية صحيح من علمائنا يصححون هذا الحديث ويذكرونه في كتاب جامع أحاديث الشيعة للسيد البروجردي وهو ما ذكر من الأحاديث إلا من ضعفه وهو حديث صحيح عن طرقنا وليس عن طرقهم.
لا من طرقك أنت
نعم.
أنت من يصححه.
نعم.
هو قال المجلسي
هو ذكر المجلسي انفرد المجلسي بذلك وأنا قلت له صحيح أنا أعوذ بالله من الكذب لا كما يزيد في مسلم ويزيد في غيره
بالله
ما قال أمس. نعم أنا أدري
نعم أنا أعلم
أنه ضعيف
لا في المجلسي
أنا أعلم أنه ضعيف
ضعيف عند المجلسي
الجديدة
لا البارحة ذكرت لك وقلت لك أن هاشم معروف الحسني صححه دعم مسجل أنت تريد أن تفتري أيضا كما افتريت على مسلم علي أيضا مسجل صوتي غلط هاشم معروف الحسني ممن صححه هذا أخوك معك
والله
على كل فهذا الحديث أيضا هو يعني يسوءه ذكر فضائل أمير المؤمنين ولذلك افترى عليه
في قوله يا دكتور نجي أنت الآن تحول الموضوع لموضوع
لا لا أنا بس أقول هذه الكلمة
لا لكن أنت كل مرة تقول بس أقول
في أبي أمرى إلى عمر بن الخطاب وتعلقت بشاب من الأنصار وهذه الإمرأة ذهبت إلى البيض ووضعته على ملابسها البياض ثم جاءت تريد أن توقع هذا الشاب بهذه في كتابه هذا الخميس في كتابه كشف الجاني ماذا قال
لا لا قال لا دكتور شوف أنا أخذت 19 دقيقة بالكمال والتمام والكمال منذ أعطيتك الكلمات 19 دقيقة وأنا أشعر أنك أنت هذه الليلة من الأوراق اللي عندك ليست عن الإمام جعفر
لأنه يكذب على الإمام جعفر وعلى الشيعة وعلى المسلمين وعلى مسلم وعلى البخاري كيف أسكت أنا لا أستطيع أن أجلس مع هذا
حقيقة
حقيقة
الحقيقة العلمية التي لا يمكن لك أن تكابر فيها هو أنه العثمان الخميس في هذه الأمور في أمور لا يقول هو بعصمة الإمام جعفر الصادق ولا عصمة الأئمة
والسنة لا يقولون
بذلك لأنك سنة كثيرة كل السنة لا يختلفون في أنهم يردون أمر العصمة ولكن يحفظون للأئمة قدرهم وعلمهم وجلالهم
عزيزي ليس فقط الوهابية لا يقولون بعصمة أهل البيت كذلك السنة لا يقولون بعصمة أهل البيت
في النقاش الآن العلمي يسعنا ما وسع السابقين من عرض أمور كثيرة من أبواب علم الإمام جعفر الصادق إذا ركزنا عليها لكن إذا ظلينا ناخذ من كتبكم ومن الكتب الأخرى الثانوية والفرعية الآن مضوا 20 دقيقة وناس على الخط الهاتف والدكتور الموسوي ينتظر في كلمته والأخ محمد ينتظر في كلمته والأخ عثمان الخميس أنا في رأيي نكتفي بما سمعناه في أمر العقيدة
طيب تبع الإمام جعفر الصادق على العقيدة في الإمام جعفر
الدكتور الموسوي إذا كان عنده يكمل في المدرسة الأصولية والفقهية
لأنه البارحة كثير من العلماء قالوا كيف تجلس مع هذا الإنسان
لا لا
حقيقة ولذلك أنا لا أجلس معه من الآن إطلاقا حقيقة هذه آخر حلقة أجلس
دكتور نجي
هذه آخر
دكتور نجي أنا أرى أنك أنت بصراحة اليوم
لا يعني
لم تأتي
لأنه يكذب على مسلم يكذب على الإمام جعفر الصادق هذا الآن كتابه يكذب فيه على مسلم يزيد فيه كلمة ليس صحيح
أنت الآن هذا أقحمته في النقاش
طبعا.
أما قولك عن الحديث متاع المجلسي فهو ذكر المجلسي ما ذكر عالم العلماء قال المجلسي ضعفه فعنده الحق إذا كان ذكر من مصدر وقال هذا المصدر ليس موثوقا معتمدا
عندنا عندنا عالما يصحح الحديث لماذا يقلط على
لا لا ما لكن أنت لا تمنعه أنت لا تمنعه إذا هو قال المجلسي والمجلسي رجل يعني مش أي رجل عالم مقدر لا شك في الحديث من حقي أن يقول ذلك إحنا الآن في هذا الزمن المعاصر عايشين والروايات متضاربة وتلاقي الشيخ الفلاني قال عنه كلام ولا خرفضه وعندنا جرائد وإذاعات وتلفزيونات فأنا ألاحظ أنني أدعوك يعني إلى ما دعوت له الإخوة في السابق أنه الأنا والهدوء والمجادلة بالتي هي أحسن
أنت في محمد عبد الوهاب وابن تيمية جئت باثنين يتكلمون عنه فقط ولم تأتي بآخر
أنا بابن تيمية شوف
وأنت حر بالتنازل
لا أنسيتها
ولكن لماذا الإمام
تأتي بهؤلاء لا هذا ليس صحيحا فابن تيمية جاء هنا من جلس في 12 حلقة من كفره ودافع عن ذلك واتصل آخرون كثير من يرون رأيك كل ليلة
لا أكفره أعوذ بالله
لا أنا أقول لك لا أنا أقول لك لا أنا أقول لك
أنا أنقل آراء
لا أنا أقول لك ولكن إذا تحب تظل
كنت أقول أنه هو ناصب
ولكن أنت لو أردت أن تعرف الميزان انظر هل تجد في أي محطة أخرى ما غير ما نسميها إذا وجدت فيها علماء من أهل السنة يعظون ويشرحون ويستضافون بانتظام كما تفعل هذه القناة مع الدكتور الموسوي وآخرين، وقتها سوف تجد أن المستقلة لا نظير لها في العالم كله. وأنا ما أحب أمدح المستقلة وأنا مديرها، ولكن ما نفعله هنا من استقبال وترحيب بكل المذاهب وكل الأفكار لا يضارعنا في أحد ولا يقدر عليه أحد أصلا، لا يتحمله. فلذلك أنت أرجوك تحمل النقاش علميا.
دكتور هاشمي، أستاذ محمد أهلا وسهلا بي، الدكتور عايض الدوسري أهلا وسهلا بي، من على
لكنك لا تستطيع لا تستطيع أن تختار ضيوفك
وضيوف الآخرين. ماذا أنت تعلم بأن
فلماذا لا ترد؟ لماذا لا ترد؟ المباهلة غلط.
وأنا لا
أتكلم على الطبيعة يا دكتور النجد، المباهلة مختلفة، المباهلة ليست مباهلة بين الناس مختلفين مجتهدين في أمر الإسلام.
نرفع الكلام نبدأ من هنا أمام الأخوة يهدون إن شاء الله.
طيب ناخذ فاصل إعلاني مشاهدي الكرام ونعود إليكم بعد لحظات، ونحاول إن شاء الله أن مرة أخرى باجتهاد آخر أن ندفع السفينة إلى بحار العلوم والمعارف والتراث الذي نريد أن نستكشفه في سيرة الإمام جعفر الصادق. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام. شرف الله موسى عليه السلام بالنصر والتأييد وجعله واحدا من أولي العزم من الرسل، وأيده بهارون وقال يخاطب موسى وهارون في سورة طه: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. مقام عظيم هذا أن يخاطب الله من عبيده ويقول لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ولكن الآية اللي قبلها يقول له خاطب وأنت ماشي لفرعون أنت وأخوك قولا له قولا لينا. فرعون اللي هو إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فما بالك يعني إذا القول اللين لفرعون والله تعالى يعلم أنه لن يؤمن، ما بالك إذا كنا نتخاطب إحنا في أهل العلم وعنا مباحث علمية معينة وفي شخصية هي من رموز الوحدة الإسلامية. لذلك أنا أناشد مرة أخرى الضيوف الكرام أن يجعلوا خطابهم مستسق ومنسجم مع موضوع البحث. الآن الأخ محمد الخضر يأخذ 10 دقائق فقط، مش الكم 20 اللي أخذها دكتور مجدي، وإن شاء الله سوف ألزم الجميع الآن بالعودة إلى صلب الموضوع. تفضل يا أخ محمد.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، عودة إلى موضوع الإمام جعفر الصادق، لأن يبدو أننا انتقلنا إلى الشيخ عثمان. فعودة إلى موضوعنا الرئيسي، هناك نقطة رئيسية لابد من الكلام عنها، وهي ذكرها يعني الأخوة هنا في الحلقة الأولى لما تكلمنا عن الوحدة، وأننا في هذا الإطار ونحن نتكلم عن الإمام جعفر الصادق ينبغي أن نستقي منه هذا المعنى الجليل، الوحدة الإسلامية وكيف نتعامل مع بعضنا البعض. قضية جعفر الصادق والكلام عن تراث الإمام جعفر الصادق ما بناه، ولماذا نتكلم عن هذا التراث؟ هل نحن في يعني لا قدر الله عداء مع الإمام جعفر؟ تكلمت في سيرة الإمام جعفر وتكلم الشيخ عثمان أيضا وبينا أن الإمام جعفر متفق على إمامته وعلى جلالة قدره، ولسنا نحن يعني ممن يتكلم فيه عياذا بالله أو يقلل من شأن هذا الإمام الجليل، لكن نحن نريد أن نتكلم عن التراث المنسوب لهذا الإمام الجليل، نقيمه نغربله ونستعرض الأحداث الواقعية الآن في مجتمعاتنا ونعرضها على هذا التراث. هناك تيارات فكرية
في واقعنا. لماذا لا نعرض، لماذا لا نعرض أولا من التراث الموثوق عنده، من التراث الموثوق عندك، لنعرض شيئا من علمه ومن مذهبه في الفقه وفي التوحيد وفي غير ذلك من الموضوعات الإسلامية، ثم إذا جاء أمر هناك خلاف على روايته نناقشه. فلا ننطلق قدما الآن في المرحلة الأولى للتراث المختلف حوله، ولكن خذ مما تثق به أنت، ما تعرض به لنا شخصية الرجل، وإلا سأضطر إلى أن أوقف الحوار وأقرأ على المشاهدين 7 ليالي من هذا الكتاب وكتب أخرى حتى يعرف الناس علم الرجل وماذا قال في هذه المسائل كلها مسألة ثم أوعيدكم بعد ذلك لتناقشوا خلاف المرويات.
لا تشيلها إن شاء الله. أنا النقطة الأولى اللي أحببت أذكرها، لماذا ذكرت هذه النقطة؟ حتى لا نفهم بطريقة خاطئة ما هو الهدف من الكلام في التراث بصورة عامة. أنا بإذن الله عز وجل سأستعرض الأمور التي ذكرتها، بارك الله فيك، الأمور الصحيحة عندنا، لكن قبل هذا أنا أريد إثبات فكرة أن القصد لماذا نتكلم في التراث، لأن هناك تيارات فكرية موجودة الآن، هذه التيارات تحمل فكر تكفير للناس وربما تصل المسألة إلى قضايا مسلحة أحيانا. أنا عندي نموذج فقط حتى أبين للناس ما هو يعني قصدي وما هو الهدف من استعراض التراث. هذه مجلة في الكويت.
لا تذكر
عفوا ما أذكر. لا ولا أذكر مجلة فقط العنوان
ولا أحد العنوان. أرجوك بلاش نذكر لأن ما عندنا طيب. هي مش موجودة
مكتوب ماشي مكتوب الآن على المجلة: علي خير البشر، من أبى فقد كفر. وهذه رواية تنسب للإمام الصادق الآن. هذه الرواية الآن بالنسبة لرجل يقول أنا جعفري ويتعبد الله عز وجل بهذا المذهب، لما يجد مثل هذه الرواية عنده، أنا أسأل المشايخ الآن، يعني مثل هذه الرواية تقبلونها مبدئيا قبل ما أنتقل إلى كلامنا؟ هل فعلا أن يعني علي خير البشر ومن أبى ذلك فقد كفر خرج من الإسلام؟
لماذا الخروج والهروب عن الموضوع؟
لا، الإمام صادق هنا نتكلم. هذا الآن
استدم بموضوع الحديث وهو
طيب. لا أنا أجيبك.
لا
بس إجابة واضحة وسريعة.
لا
أجيبك. أولا نحن نعتقد وذكرت ذلك مرارا في مناظرات سابقة أن خير الخلق هو محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب عليه السلام يقول أنا عبد من عبيد محمد، يعني خادم من خدام محمد.
طيب يعني رواية
أكمل الكلام.
لا أكمل دوري
الآن بس أكمل هذه الرواية، لم أصل إلى هذا.
طيب
ونعتقد أيضا أن عليا عليه السلام هو خير البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب أنا الجزئية الأخرى من أبى فقد كفر،
هذا الكلام لابد أن نرجع إلى هل هذا الحديث هو صحيح ثابت، من أين جاء به المحدث، من أين جاء به الناقل.
طيب
أنا سمعت به
ولكن موجود في الكتب الحديثية.
نعم.
فينبغي أن تدرس أسانيده، وهذا هروب عن الموضوع. خلينا في الموضوع.
لا هو الآن متن صحيح ولا أنت توافق تكفر مسلم يأبى أن يكون علي بن طالب خير
البشر؟ لا أكفر مسلما.
السنة لا يفضل علي أن يكون خير البشر ومع ذلك نقول
الإسلامي. لا بس ندخل في موضوع.
خلاص محمد. خلاص. السنة قاطبة أكثر من 1,000,000,000 مسلم من السنة. كلهم لا يقولون بأن عليا خير البشر بعد طيب. رسول الله، ونحن نؤمن بإسلامهم طيب. ومستعدين للاستشهاد في سبيله.
لا بس الآن على نفس الوتيرة
الإسلام على الإمام جعفر الصادق.
الآن على موضوع الفكر وأثره.
خلينا في الموضوع لأن يا أخي محمد
أنا الآن في نقطة
أنت ذكرت مثال أنه هو في مرويات قد لا تكون ثابتة، وذكرت منها مثال علي خير البشر ومن أبى فقد كفر. ومع ذلك هذه من الأمور التي تحتاج إلى شجاعة العالم والباحث، حتى إذا استطعتم في ثنايا الندوة أن تقولون لنا، لأنه يعني ممكن يجي عالم يقول هذا الحديث غير صحيح.
يسأل ما يشاء
كما قال المجلس في حديث آخر، وما تقول الله حديث
يسأل ما يشاء
أو لعله عنا به شيئا آخر.
عقيدتنا نفتخر بها ونجاهر بها ونجعل الناس
إليها. أوكي تفضل. لنعد إلى أصل الموضوع، وإلا أحذر مرة أخرى وأقول للسادة المشاهدين الكرام، إذا لم أستطيع أن أدفع الموضوع نحو صلب في جوهر الموضوع، عندي كتابان: كتاب الإمام الصادق للإمام محمد أبو زهرة، وكتاب الإمام الصادق والمذاهب الأربعة لأسد حيدر. وأنا سوف أجلس في الليالي 9 المقبلة إن شاء الله هنا لوحدي أقرأ عليكم جميعا هذين الكتابين من ألفهم إلى يوم أو أكثر نقاشا، فتكونوا عرفتوا عن جعفر الصادق. والإخوان اللي مش عاوزين يتكلموا عنه كن قد عذرت ولو صارنا الهاشمي
استاذ. انا النقطة اللي انا ذكرتها هي في صلب الموضوع.
أيوة.
انا اذكر خلفيات كلامنا عن تراث جعفر الصادق.
طيب ابدأ بما تعتقد انه صحيح.
الاولى طول بالك
ابدأ بما تعتقد انه صحيح في النسبة اليه، واجر الحديث فيما تظن ان هناك خلاف النسبة حتى نناقشه بهدوء.
ابشر ان شاء الله. طيب انتقل الى نقطة الاخرى ان شاء الله التي سنكون فيها متفقين. موقف الامام جعفر من الشيخين، وهذا طبعا مذكور في عدة كتب، الشيخين أبو بكر وعمر. وأبو بكر كما ذكرت، أبو بكر الصديق هو جد الإمام جعفر الصادق لأمه. هناك عدة روايات في هذه المسألة. عن زهير قال: قال أبي لجعفر بن محمد: إن لي جارا، إن لي جارا يزعم أنك تبرأ من أبي بكر وعمر. فقال جعفر: برئ الله من جارك، والله إني لأرجو أن ينفعني الله بقرابتي من أبي بكر، والله ولقد اشتكيت شكاية فأوصيت إلى خالي عبد الرحمن بن القاسم، اللي هو طبعا
من محمد بن أبي بكر. وين المصدر؟
زهير اللي هو راوي تهذيب الكمال، طبعا المصدر تهذيب الكمال. وهذا وهذا
يعني مو كتاب شيء.
نعم أنا أتكلم الآن بالأشياء الموثوقة عندنا.
دكتور هاشم قال تهذيب الكمال،
يعني إذا ما تكلمت عندنا ولا عندهم أتكلم في ماذا؟
طيب أتكلم بما تعتقد. نعم يلا.
أيضا هناك رواية أخرى عن سالم بن أبي حفصة قال: سألت أبا جعفر، طبعا سالم هو من رواة الشيعة لكن أيضا مذكور في هذا الكتاب، سألته عن أبي بكر وعمر فقال: يا سالم تولهما وابرأ من عدوهما فإنهما كانا إمامي هدى. وقال جعفر الصادق رحمة الله عليه لسالم: يا سالم، أيسب الرجل جده؟ أبو بكر جدي، لا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة إن لم أكن أتولاهما وأبرأ من عدوهما. أيضا هناك لما نقل عن جعفر أنه يتناول يعني الشيخين ويطعن بهما، قال بشكل صريح وواضح: إن الخبثاء من أهل العراق يزعمون أن نقع في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وهما والداي.
طبعا يقصد القصد هنا مرة أخرى هو بحديث عن بعض الناس في وقت سابق، في عهد سابق في القرن الهجري نهاية القرن الأول.
ليس كل أهل السنة يفضلون على،
لا رجاء هذا وقت الآن
يفضلون
عليه على كل مقاطعة
بعد رسول الله.
إذن هذه رواية أنا ما هي من عندي، أهل العراق هو قال أهل العراق.
لا لا هو أنا ما حدد. لا لا مع ذلك إحنا لازمنا الآن نقرأ الروايات في القرن الحادي والعشرين، مع كل احتراماتي لكم جميعا وكل الشخصيات هذه متصرفها حتى لو قالها واحد من العلماء الكبار. بصراحة أنا أطلب منكم جميعا إذا قريتوا أي رواية قديمة وفيها تشعر أنه في هذا الزمن قد تفهم بسهم آخر، أرجوكم اكتموها في الورقة وقولوا بدلوها وقولوا بدلنا بين قصين، واللي يحب يرجع للأصل كامل يأخذوا من مصدره وقولوا له عن مصدر.
يعني فقط لتوضيح نقطة، الرواية طبعا هذه هي بالنسبة لأهل العراق. طبعا أهل العراق خرج منهم علماء أجلاء وتابعين أيضا
ورجال صناديد وأحرار وشعب طيب الكريم. نعم. وعنده إسهام في الحضارة الإسلامية من أول الدنيا. فنحن ناخذ نصوص من سابقة الكوفة والعراق لأنه كان فيه صراعات، كان موطن صراع ونزاع. بس أنا أرد التوضيح هذا وأطلب منكم أنتم، بس هذا كله ذوق يعني في الوقت هذا لما تجيكم رواية غيروها شوي. كان عندي احد الاخوان ما فات مشارك في روايه عن ناس ثانيين مش موجودين يوري لي الورقه لكن هو يفوت
هذا ما اتهم بالتزوير يعني.
لا لا الله كريم، هذه ما صارش. اكشف قول انا شلت الكلمه دي.
طيب
قول.
اذا النقطه الاخرى التي لابد من الاشاره اليها الان، يعني الاساتذه لما يتكلمون عن الامام جعفر الصادق وعن بني اميه بصوره عامه، يعني المستمع الى هذا الكلام يتصور أن كأن الخلافة العباسية والأموية لم تستهدف أحد إلا أهل البيت. نعم وقعت مظالم لأهل البيت، لكن هذه المظالم وقعت بسبب الثورات وبسبب قضايا الحكم، والحكم عقيم كما يعلم، يعني الشخص الحاكم لا يفكر حتى بأخله، فما بالك بمن لا يمتون إليه بصلة. أنا أحب أن أذكر نماذج أخرى تمت إلى كلامنا بصلة، وهي تبين أن جعفر الصادق رحمة الله عليه لم يكن فقط مستهدفا من الخلفاء، أيضا وقعت بعض المظالم على علماء أجلاء آخرين. الإمام أحمد مع المأمون والمعتصم والواثق قضية خلق القرآن، أحمد بن نصر الخزاعي وقد قال عنه الإمام أحمد: لقد جاد بنفسه في سبيل الله، قتل. سفيان الثوري والمنصور، أيضا عندنا الأوزاعي والسفاح سألوا عن أموال بني أمية ودماءهم وكانت القضية كبيرة. الشافعي والرشيد اتهم بمساندة العلويين وكان هناك موقف شديد ضده. مالك، الإمام مالك بن أنس يعني ضرب حتى أن خلعت يده ما استطاع يعني يصلي بها والسبب اضطهاد.
أيضا هناك
طيب. الآن يعني مستعد أن تبايل قتله العجل فالآن نعم. الوقت انتهى
لا 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 أنا قطع
عندك يعني فقط أنا قطعتك كمان ركن دقيقتين أنا الأكثر أرجوك
لا أكثر شوي
لا لا ما أقدر أكثر ما أقدر أكثر لأنه مثلا عندنا كمان متصلين خوان اثنين هنا واثنين وجماعة على الهاتف منتظرين طيب. طبعا يعذرون اللي إخواننا على الهاتف لأنكم شايفين الظروف كيف
طيب أنا استعرضت يعني بناء على كلام الأساتذة استعرضت سيرة الإمام جعفر الصادق ذكر السيد الموسوي لما كان يتكلم عن الدولة الأموية ويتكلم عن مظالم آل البيت احنا موضوعنا عند الإمام جعفر الصادق فلا بد أن يكون هناك مظالم من خلفاء بني أمية على وجه الخصوص واقعة على الإمام جعفر الصادق لما قرأت في الكتب كتب شيعية وكتب سنية وبالذات موسوعة مثل بحار الأنوار وتتبعت هذه الروايات رواية وجدت الكلام هذا حسب بحثي الآن وجدت الكلام كله عن المنصور هو الذي اضطهد الإمام الصادق وحتى في هذه أنا عندي كلام طويل حولها لكن أنا أريد من الأساتذة يدلون على روايات شيعية تثبت أن هناك من الخلفاء من خلفاء بني أمية من اضطهد الإمام جعفر الصادق طيب. حتى يكون كلامنا علمي وموثق ليس كلام عائم ونتكلم في قضايا يعني ليست صحيحة
طيب.
طيب أكمل
لا 30 ثانية إذا كان عندك إضافة أخرى ولا خلاص
طيب بالنسبة للإمام الصادق مع جعفر المنصور يعني كما ذكر السيد موسى النجدي اللي هي أنه بقي في خلافة كان مع يعني جعفر المنصور تقريبا 10 سنوات هذه 10 سنوات وفقا لروايات الشيعة أنا لا أقول الآن فقط أهل السنة تثبت أن هناك نوع من الملاطفة مع أبو جعفر المنصور لفترة معينة ثم بعد ذلك انقلب أبو جعفر المنصور على الإمام الصادق وحصل ما حصل فإذا الفترة الطويلة التي ذكرها الآن السيد الموسوي من عبد الملك بن مروان انظر كم الآن شخص عبد الملك بن مروان وعندك أيضا عمر بن عبد العزيز وهشام بن عبد الملك والوليد بن يزيد والناقص أيضا يزيد الناقص وعندك مروان بن محمد وعندك السفاح وعندك المنصور كل هؤلاء الآن ما يوجد إلى الآن إثبات على أنهم اضطهدوا الإمام الصادق بأنفسهم إلا المنصور
طيب قال محمد أبو زهرة قبل نعطيك كلمة إنه بلا ريب عن الإمام الصادق كان الإمام الصادق من أبرز فقهاء عصره إن لم يكن أبرزه وقد شهد له بالفقه فقيه العراق الإمام أبو حنيفة الذي قال فيه الشافعي الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة رضي الله عنه وقد سأله أبو حنيفة عن 40 مسألة في مجلس واحد سأل الإمام جعفر الصادق فأجاب عنها بما عند العراقيين وما عند الحجازيين وما يختاره من قولهم أو يرتئيه مما ليس عندهم وقد قال أبو حنيفة بعد ذكر ما كان بينه وبين الإمام جعفر الصادق أعلم الناس هو أعلمهم باختلاف الناس وكان رضي الله عنه مع فقهه عالم رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد تلقى عنه المحدثون من علماء السنة رواياته وتلقوها بسند متصل به فروى عنه المحدثون والفقهاء الذين عاصروه وروى عنه سفيان بن عيينة وروى عنه سفيان الثوري وكان له مريدا يسترشد بقوله وروى عنه مالك بن أنس وأبو حنيفة ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم كثير وفي كل مرة إن شاء الله مشاهدي الكرام أنا حاخذ أعطيكم من المكتوب عن فقهه في مجموعة من المسائل وأراء المنسوبة المعلومة فيها مع إذا تمكننا أيضا مقارنات مع اجتهادات المعاصري من أهل العلم سيد محمد الموسوي تفضل ب10 دقائق موضوع نقاشنا هو عرض علم الإمام جعفر الصادق الإمام جعفر الصادق كعالم وكفقيه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أهله الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب علم الإمام جعفر الصادق عليه السلام هو العلم الذي تعلمه من أبيه وأبوه تعلمه من أبيه وتصل السلسلة إلى علي بن أبي طالب
الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألف باب من العلم ينفتح له من كل باب ألف باب. هناك حديث عن ابن قولويه عن ابن عيسى عن ابن أسباط عن ابن أميرة عن عمرو بن شمر عن جابر قال قلت لأبي جعفر محمد الباقر عليه السلام إذا حدثتني بحديث فأسنده. قال له الإمام إذا حدثتني بحديث فأسنده لي. فقال حدثني أبي عن جدي عن رسول الله صلوات الله عليهم عن جبرائيل عن الله وكل ما أحدثك فهو بهذا الإسناد. هذا إسناد الحديث اللي تحدث فيه الإمام الباقر. هناك حديث آخر عن هشام بن سالم وحماد بن عثمان وغيرهما قالوا سمعنا أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديث جدي حديث الحسين إلى أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. السندان هنا واضحان أنهما سندان لا غبار عليهما أصلا.
الثاني إيش السند الثاني؟
هشام بن سالم حماد بن عثمان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. قضية علم الإمام الصادق ينبغي أن تكون متصلة، لا يمكن أن تبحث علمه وأنت منقطع عن أصل علمه. وأصل علمه هو علم أهل البيت وعلم علي بن أبي طالب الذي تعلمه من رسول الله. وهذا حديث مدينة العلم، أقول للمشاهدين الكرام حديث رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق في الجزء الثاني الصفحة 464، رواه الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين في الجزء الثالث الصفحة 126، رواه الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل في الجزء الأول الصفحة 81 وكذلك في الصفحة 334، رواه ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء السابع الصفحة 359. عندي قائمة طويلة ممن روى هذا الحديث من أئمة المسلمين. فالتشكيك بهذه الأحاديث إنما يأتي من أولئك الذين يريدون إطفاء نور الله تبارك وتعالى. وأنا أحترم كل رأي علمي، لكن أقول أن التشكيك لا يمكن أن يغطي على وجه الشمس، تبقى الشمس ناصعة مهما شكك المشككون. الإمام الصادق سلام الله عليه الواقع لم يكن إماما يختلق آراء من عندياته. انظر إلى أعماله أو قل إلى حواراته مع أصحاب المقولات الباطلة في زمانه. نحن نعلم بأن الإمام الصادق عاصر فترة انتشرت فيها الأقاويل الباطلة التي جاءت من غير المسلمين وجاءت من الإسرائيليات التي دبت بين المسلمين، خصوصا أن فترة طويلة من عهد المسلمين العصور الأولى كان الحديث فيها ممنوع أن يكتب وممنوع أن يدون، إلى أن بدأ تدوين الحديث في عصور متأخرة في عصر يعني بعد على الأقل قرن كامل من الزمان. الإمام الصادق واجه شبهات التحريف، تحريف الدين، شبهات القول بتجسيم الله تبارك وتعالى، شبهات بالتشبيه، شبهات مختلفة. انظر كيف كان يتعامل الإمام الصادق عليه السلام مع أرباب تلك الشبهات. ابن أبي العوجاء كان من أبرز أصحاب الشبهات، كان يأتي للإمام الصادق، والإمام كان في البيت الحرام في الكعبة يعني في البيت في الحرام في مكة المكرمة، يأتي ويحاول أن يطرح شبهات حول عقيدة الإسلامية. الإمام يجيبه، يقول له الإمام الصادق: إن من أضله الله وأعمى قلبه، طبعا هذا ينطبق على كل من يشكك في الحقيقة، إن من أضله الله وأعمى قلبه استوخم الحق فلم يستعذبه، وصار الشيطان وليه وربه يورده مناهل الهلكة ولا يصدره. يأتي السائل يسأل الإمام عليه السلام، يقول له، يقول: هل
كلام في الإمام علي ولا الإمام جعفر؟
الإمام الصادق. الإمام الصادق عليه السلام.
كلام علي.
يأتي شخص اسمه أبو حمزة، يقول له: ما تقول عمن يقول أن الله جسم؟ أن الله جسم، كما ينقل عن حتى بعض علماء المسلمين الذين تأثروا بأقوال غير المسلمين فقالوا أن لله يدا ورجلا وجسموه دون أن نذكر أسماء. فقال الإمام الصادق: سبحان من لا يعلم أحد كيف هو إلا هو، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا هو علم رسول الله، هذا هو الإسلام، وكل من قال بغير ذلك فقد خلط حقا وباطلا، أو أخذ باطلا لا يحد ولا يحس ولا تدركه الحواس، ولا يحيط به شيء ولا جسم ولا تخطيط ولا تحديد. يأتي رجل الإمام الصادق عليه السلام اسمه سليمان بن مهران، يقول: سألت الصادق عن قول الله تبارك وتعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فالإمام يقول: يعني ملك، يعني ملكه لا يملكها معه أحد، والقبض من الله تبارك وتعالى في موضع آخر، المنع والبسط، لأن المنع والبسط منه والإعطاء منه، كما قال عز وجل: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. يقول سليمان: قلت له: ما معنى قوله تبارك وتعالى: والسماوات مطويات بيمينه؟ فقال عليه السلام: اليمين اليد، واليد هي القدرة والقوة، فقوله عز وجل: والسماوات مطويات بيمينه، أي بقدرته وعونه وتعالى عما يشركون، لأن قوما في ذلك الزمان أخذوا من الإسرائيليات ومن فكر الفلاسفة اليونانيين أفكارا بعيدة عن الإسلام، قالوا بالتجسيم والتشبيه. الإمام الصادق عليه السلام يسأل عن قوله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. هذه قضية مطروحة بين أهل العلم. يقول الإمام الصادق عليه السلام:
من أي رواية يعني الكلام هذا منسوب له؟ يعني في كتاب، تقرأ من كتابه هو ولا من كتاب مروي عنه؟
هذه الأحاديث مذكورة في كتاب وسائل الشيعة، وهذه الروايات ذكرت
نأخذها منين؟ من الكليني ولا هو نفس الشخص؟ يعني شو في الترتيب حتى نتفقه بس نعرف، لأن المعلومات اللي عندي أن أقدم المؤلفين الذين جمعوا أحاديث الصادق وأفعال وأقواله هو الكليني في كتابه الكافي، فهل هذه بعد الكافي قبل أن نعرف؟
طبعا كتاب وسائل الشيعة يأخذ من الكافي ومن غير الكافي، كما أن البحار يأخذ من مصادر متعددة،
فهو الآن هذا مثلا تاريخه يعني حتى نعرف
هذه
قديم جديد معاصر، بس
لا هذا هذا هو هذه الأحاديث الصحيحة المروية عن الإمام الصادق منذ
مجموعة هذا الكتاب،
مجموعة في كتاب واحد. طيب يسأل عن قوله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. يقول الصادق عليه السلام: استوى من كل شيء، فليس شيء أقرب إليه من شيء، لم يبعد منه شيء ولم يقرب منه شيء. ثم قال: من زعم أن الله عز وجل من شيء أو في شيء أو على شيء فقد كفر. فقال السائل: فسر لي ذلك ابن رسول الله، فسر لي ذلك. فقال الصادق عليه السلام: من زعم أن الله من شيء فقد جعله محدثا، ومن زعم أنه في شيء فقد جعله محصورا، ومن زعم أنه على شيء فقد جعله محمولا. هذه
طيب
أجوبة
وهي شذرات من كلمات الإمام الصادق عليه السلام.
أنا العلم. أنا لو كان تذكرت جاني صديق قبل أيام جايب هذه الحلاوة التركية هذه الجميلة كان في إسطنبول كنت حجيب وأكفيك بها نديلك كلها لوحدك لأنك أفضل من ركز على الموضوع ومضى فيه مباشرة وقدم للسادة المشاهدين لأول مرة بعد تعب شفت يا مشاهدين الكرام الحكاية دي إدارة الندوة دي كم مرهقة أول مرة مشارك من المشاركين يأخذ العشر دقائق دون انقطاع في صلب الموضوع ويأتينا من تراث الرجل ومن عباراته ومن أحاديثه. أشكرك أشكرك سيد محمد المستوي. الكلمة الآن للسيد الشيخ عثمان الخميس وأرجو إن شاء الله مودة أن يقتدي ويأخذ لنا برضو من تراث الإمام جعفر الصادق ما يضيف ما يعمل.
فماذا قبل الشيخ بس ملاحظة بس ما تحسب من الوقت.
لا لا تحسب من الوقت.
الملاحظة يعني الأستاذ النجدي استدل ببعض الروايات ولما يعني على أساس أنها صحيحة ولما يعني بينا ضعفها قال أنا أعرف أنها ضعيفة. فهل الروايات اللي يذكرها السيد الموسوي الآن يلتزم أنه يقول شيء صحيح ولا هو يقول شيء وبعدين لما نرد يقول لا أنا أعرف أنها ضعيفة بس قايلها؟
أنا ألتزم بأن كل ما أنقل عن الصادق سلام الله عليه صحيح. هو صحيح
ممتاز.
خلاص هذا شرح من خمس.
وأنت أيضا لم تثبت أن ما قاله الدكتور نجي كان ضعيفا لم تثبت
لا
أنت ولا عثمان الخميس.
لا بس طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد. أما بعد بالنسبة للحديثين الذين ذكرهما وهو حديث أبي الحديث الأول الذي فيه حماد بن عثمان هذا قال المجلسي عنه ضعيف على المشهور والحديث الثاني حديث عمر بن شمر قال عنه المامقاني عمر بن شمر ضعيف كلا الحديثين ضعيف ولا يثبت شيء حديث أبي وحديث جدي هما الحديثان ذكرهما الدكتور النجدي ذكرهما الدكتور المستوي سواء لا شيء جديد. والمامقان ذكره في تنقيح المقال الجزء الثاني صفحة 22 و300 والمجلس في بحر الأنوار الجزء الثاني صفحة 78 و100 وقاله كذلك في مرآة العقول الجزء الأول صفحة 280 و100 وكذلك قوله إن هناك من يقول إن الله جسم هذا جسم هذه يقولها هشام بن الحكم الراوي المعروف في الكافي بسنده عن الحسن بن عبد الرحمن الحماني قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام إن هشام بن الحكم زعم أن الله جسم ليس كمثله شيء عليم سميع بصير قادر متكلم ناطق والكلام والقدرة والعلم يجري مجرى واحد ليس شيء منها مخلوقا فقال قاتله الله أما علم أن الجسم محدود والكلام غير متكلم
لن قاتل الله كل من قال بين الله جسم
رجاء
اللي قال هشام الحكم كل من قال بين الله
هشام الحكم من كل
رجاء أنا من
هنا طيب لا استقاطة هشام الحكم هذا من ثقافة
لا ما مشكلة خلينا نحن هشام الحكم
هذا حكم كان مجسما ثم أصبح جعفريا
أيوة غير ما مشكلة
طيب ممتاز طيب
وقاتل الله المجسمة
رجاء لعن الله المجسمة
آمين
آمين اتفاق مشاهدي الكرام سجلوا اتفاق كل المضيوف هنا على نفي التجسيم وذم المجسمة
بالنسبة لتراث جعفر الصادق رحمه الله تعالى ورضي عنه يعني هذه بعض أحاديثه في كتب أهل السنة وهم من رواة الثقات عندنا في كتب أهل السنة نروي عنه وله روايات كثيرة ذكر الشيخ محمد الخضر أنها تزيد على 2000 رواية بالمكرر في صحيح مسلم وفي الكتب السنة الأربعة وفي مسند أحمد بن عساكر والدارقطني وغيرها من كتب الحديث. وجعفر الصادق رحمه الله تبارك وتعالى إمام في الفقه إمام في العقيدة إمام في السنة إمام في الورع إمام في الزهد رضي الله عنه وأرضاه.
هذا كلام
ولكن
كلام
هذا كلامي وكلام أهل العلم أهل السنة قاطبة عن جعفر الصادق رحمه الله تبارك وتعالى. المشكلة التي يعني نعيش فيها وهي أن جعفر الصادق هناك شخصان شخص اسمه جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب والذي يلقب بالصادق وهناك شخص آخر يشابهه بالاسم اسمه جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب ويلقب أيضا بالصادق. جعفر الأول الذي نؤمن به ونصدق به ونتبعه ونعتبره إمام من أئمة أهل السنة موحد لا يعلم الغيب
وليس معصوما، فقيه من فقهاء المسلمين، عالم جليل متبع محدث، وله روايات وله أتباع وله تلاميذ وله أقوال في الزهد والفقر والورع وغير ذلك. بينما جعفر الثاني الذي لا يعرفه أهل السنة والجماعة، وهو شخص يدعى فيه أنه يعلم الغيب وأنه معصوم وأنه يحيي الموتى وأنه ورث العلم اللدني من الله مباشرة أخذه، وكذلك أشياء أخرى يقول بالتقية ويخمس أموال المسلمين ويكفر كثيرا من المسلمين وغير ذلك. فهذه القضية هي المشكلة في قضية جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك نريد أن ننطلق من منطلق واضح جدا، وهو قضية كيف نعرف جعفر هذا من جعفر هذا، كيف نعرف جعفر الصادق الذي نريد أن نأخذ يعني من علمه وننهل منه. نحن عندنا في مذهب أهل السنة والجماعة أن جعفر الصادق، أن جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه معروف بعلمه ورعه، لكنه ليس معصوما، ولذلك ينقلون عنه ويأخذون عنه العلم، وله نقولات كثيرة في كتب الفقه وكتب الحديث رضي الله عنه وأرضاه. بينما جعفر الآخر نريد أن نعرف كيف نميز أحاديث جعفر. يعني الآن امتزجت أحاديث جعفر بالتقية، والأسف أن الرواة عن جعفر الصادق ينقسمون إلى قسمين كذلك. جعفر الصادق معروف أنه عاش في المدينة، ولد في المدينة ومات في المدينة، إن كان خرج من المدينة فهو خرج لفترات سفر قضاء حاجة وما شابه ذلك، لكن مقره في المدينة، عاش ولادته في المدينة مع جده علي بن حسين في المدينة، مات جده مع أبيه محمد الباقر في المدينة. بعد موت أبيه، بعد أن بلغ أو جاوز 30 من عمره، صار جعفر الصادق رضي الله عنه يخرج من المدينة أحيانا. لكن العجيب أننا نجد الرواة عن جعفر الصادق كذلك ينقسمون إلى قسمين. قسم من هؤلاء الرواة هم الذين نعتبرهم رواة أهل السنة، كسفيان الثوري وسفيان بن عيينة ومالك بن أنس وأبي حنيفة وغيرهم من أهل العلم. هؤلاء الرواة الذين رووا عن جعفر الصادق وأخذوا عنه العلم كما أخذوا عن غيره من العلماء. بينما نجد أن الذي في كتب الشيعة من الرواية عن جعفر الصادق رضي الله عنه ما فيهم أحد من أهل المدينة إلا نادرا. يعني أكبر رواة، أشهر رواة الآن عن جعفر الصادق جابر الجعفي. جابر الجعفي هذا يمني المولد، كوفي البلاد، زرار بن أعين كوفي، هشام بن الحكم كوفي، أبو بصير ليث بن المختري كوفي، محمد بن سلم الطائفي كوفي، بريد بن معاوية كوفي، محمد بن سنان كوفي، محمد بن علي بن النعمان أبو جعفر الأحول كوفي، هشام بن الحكم، هشام بن سالم كوفي. كل الرواة تقريبا هؤلاء أشهر الرواة عن جعفر الصادق. جابر الجعفي يزعم أنه روى عن جعفر قريبا من 70,000 رواية وهو كوفي، وجعفر الصادق يقول ما رأيته عند أبي قط ولا دخل علي إلا مرة واحدة، وهو يروي عن الباقر 70,000 رواية ويروي عن الصادق وغيره 140,000 رواية، ربع مليون رواية يرويها جابر الجعفي. هؤلاء الرواة عن جعفر نحن نعتقد أن هؤلاء كذبوا على جعفر، كذبوا عليه ولم يصدقوا معه رضي الله عنه، بل لبسوا وكذبوا بأشياء كثيرة. وأنا قد حضرت تراجم لهؤلاء الرواة يبين كذبهم على جعفر، أنه يتهمهم بالكذب هؤلاء الرواة. هذا أولا جابر الجعفي روى 70,000 حديث عن الباقر وروى 140,000 عن غيره من الأئمة، وكذلك مجموع أحاديث الكتب الستة عند الكتب الأربعة عندهم 44,244، ما رواه جابر تأخذ النصيب الأكبر في مدونات الشيعة. زرارة بن أعين يقول سألت أبا عبد الله عن أحاديث جابر فقال ما رأيته عند أبي قط إلا مرة واحدة وما دخل علي قط، ومع هذا يروي عنه أكثر من 70,000 حديث.
والحديث مفيد.
الخوئي يقول لابد من حمله على نحو من التورية، حيث يقول والذي ينبغي أن يقال إن الرجل لابد من عده من الثقات الأجلاء. هذا يقوله عن من؟ عن جابر الجعفي. بينما هاشم معروف ماذا يقول عن جابر الجعفي؟ إن جابر الجعفي من المتهمين عند أكثر المؤلفين في الرجال، تضارب في علم الرجال عندهم. وفي ترجمة عمر بن شمر يقول ضعفه المؤلفون في الرجاء ونسبوا إلى أنه دس الأحاديث في كتب جابر الجعفي. وهذا النجاشي يقول قل ما يورد عنه شيء في الحلال والحرام، بينما هو عندنا جابر الجعفي هذا كذاب عند أهل السنة. ولذلك يقول جرير بن عبد الحميد لا أستحل أن أحدث عن جابر الجعفي، ويقول عباس الدوري كان كذابا ليس بشيء.
طيب 10 دقائق انتهوا الآن، لحظة قلنا نأخذ الشيخ خليل الكراني ونأخذ الدوسري، لأن عاوز أقول لكم شيء يتضح من عرض رغم كل شوية الأحيان الخروج عن الموضوع في بعض الأحيان، أن هناك رؤيتان للإمام جعفر الصادق من جهة التعاطي والتعامل مع أقواله. يلخصها حتى بأسلوب مهذب الإمام محمد أبو زهرة، يقول أن إخواننا الاثنى عشرية يرون أن ما حدث به الصادق هو عين ما حدث به أبوه وجده حتى يصل الأمر إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، كما يدل على أن كلامهم حديث وأن حديثهم هو حكم الله تعالى. وهذا أنت بشكل عام وخاصة ذكرته وأنت ذكرته. يقول هذا نظر إخواننا الإمامية إلى أقوال الصادق وأقوال أبائه، لكن يقول عن رأيه هو ولسنا ندرس ذلك الإمام الجليل بنظر طائفة منتمية إليه فقط، ولكننا ندرسه على أنه إمام من أكبر أئمة المسلمين يقر له بالإمامة في الفقه والدين، أو تقر له بالإمامة في الفقه والدين كل الطوائف الإسلامية، وبالتعبير الأسلم والأدق الذي يتفق مع الوحدة الإسلامية تقر له كل المذاهب الإسلامية بالإمامة والفقه والدين. لذلك كان من الواجب علينا أن نقول إننا ننظر إلى ذلك الإمام الجليل على أنه أئمة، على أنه من أئمة الاجتهاد، وعلى أنه من أصدق الرواة والمحدثين. والبقية العبارة معناها أنه لا يتعامل معه كما يتعامل معه الاثنى عشرية، لكن كمجتهد وفقيه وإمام مبرر،
لأنه أبو زهرة ليس شيئا
مضبوط. فنحن الآن تمام، كيف ترون وقد تجلى هذا الأمر في النقاش؟ هذه حقيقة موجودة. إذا عندنا فريق من المسلمين الاثنى عشرية يعتبروا إمام معصوم لأنه ينقل عن هذا المصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبرائيل عن ربه، وبين من يرى أن الإمام جعفر الصادق هو مثل الإمام مالك بن أنس، مثل الإمام أبو حنيفة إمام مجتهد. كيف ينبغي التعامل مع هذا الخلاف في الرأي؟ لأن هذا أمر يتمنى اعتقاد
هو بالتركيز على القاسم المشترك بين الطرفين.
أيوة.
القاسم المشترك بين الفريقين هو أن الإمام جعفر الصادق عليه السلام من أعظم أئمة المسلمين، وقد قال أئمة كبار أنه أعلم أهل زمانه، وقد ذكر عن علمه الكثير الكثير. فينبغي أن نأخذ ما نتفق فيه نحن شيعة أهل البيت عليهم السلام ومن يخالفنا وهم المذاهب الأربعة وغيرهم في الإمام الصادق، ونتكلم فيما اتفقنا في المساحة المشتركة فقط دون أن ندخل في أمور هامشية، مثلا تكذيب الرواة. إذا أردت أن تدخل في تكذيب الرواة أنا أعطيك دليلا أن هناك من يعتبر البخاري مدلسا من السنة، أيضا أعطيك دليل من السنة من يعتبر مسلم مدلسا. لا أريد أن أدخل في تفاصيل تخرجنا على الموضوع. أقول أن موضوعنا هو الإمام الصادق، هذه ندوة علمية لإبراز التراث العلمي والفقهي للإمام الصادق، وهناك فريقان لنأخذ المساحة المشتركة بين الفريقين ونتكلم فيها.
وقف.
لا
كيف نتعامل الآن مع أن وجود نحن عندنا مثلا لو عندنا الآن هنا في الاستوديو 10 مشاهدين تابعون، من هؤلاء من يرى اعتقادا أن الإمام الصادق يتلقى عن المولى عز وجل في السلسلة هذه من جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي
بن أبي طالب؟ لا، ليس نبيا، تعلم علم آبائه
وهو معصوم من ذلك.
لدني. ليس هو نبي، ليس نبي،
إنما إمام معصوم
العلم عن آبائه. هو معصوم قطعا،
إمام معصوم مضبوط.
يعني لدني،
نعم
تعلم عن آبائه
العلم. لدني. إذا سمح لي الدكتور أشرح له معنى.
لا لو لأنه يعني مقدس، يعني جاي من مصدره في النهاية والله عز وجل.
نعم.
أذكرك واضح. فنحن عندنا إذن الآن أمور اعتقادية وأمور نحب نبحثها من ناحية علمية.
نعم.
إحنا لو كان معنا الآن
أذكر الإحصائيات.
دقيقة بس الآن. لو جانا أحد الضيوف معنا الكرام من عقيدة أخرى، من ملة أخرى، في الصين ولا في الهند ولا غيره، عنده اعتقاد. إحنا ما يبدو لك أنت غير ما تفهمه، هو عنده اعتقاد به راسخ. كل من سافر منكم في العالم يعرف تنوع المعتقدات. فنحن لأنه في حاجة تجمع
المتحاورين جميعا الإسلام بشكل عام، ثم موضوعات فيها خلاف وموضوعات فيها اتفاق. سؤالي إذا سألته للسيد موسى، نأخذ منك أنت جواب يعني من جهتين، كيف نتعامل، كيف يدور الحوار إذن بين من لهم هذا الاعتقاد ومن ليس لهم هذا الاعتقاد؟
طيب بالنسبة للإمام جعفر، الخلاف حقيقة أنا أرجع لنقطة التراث. التراث المنقول عن الإمام جعفر عند الإمامية وعند أهل السنة وعند الزيدية وعند الإسماعيلية كله مختلف، فلا بد من غربلة هذه المسألة، غربلة هذا التراث. أنا حتى أميز أعرف إمام جعفر الصادق الحقيقي، ما هي قضية أن أنا أعتقد أنه معصوم إذا أقبلوا أنه معصوم، أو أنا أعتقد أنه مجتهد فأقبل أنه مجتهد، وإنما القضية أن نبحث في هذا التراث عن الحقيقة، ننظر في الرواة عن جعفر، ننظر أيضا في اختلاف الفرق. يعني الآن إذا نظرنا حتى بين الفرق الشيعية أنفسها، الزيدية والإسماعيلية والإثنى عشرية، نجد خلاف كبير، وكلهم ينقلون عن جعفر بخلاف بعضهم البعض.
مساحة المشتركة أين هي؟
ما ماشي الآن، لكن الآن مساحة مشتركة إحنا في أمور متفقين عليها كلنا كثرة، لا نركز عليها، لكن الآن حتى نعرف جعفر الصادق الحقيقي، وهناك نعم حتى نعرف جعفر الصادق
المشتركة،
نعم من خلال الرواة، أهم شيء من خلال التراث أن نذكر عنه.
ما هي مساحة مشتركة؟ مساحة مشتركة
أنت المكسر، أنت المكسر، لا خليك، المساحة المشتركة هو الإمام العلي. يا أخي يسلف النحت رجان، خليك على بحث، أعطيني من الله كم فاضل عشان شو هذا، أنا طالب من معجزة يعني، مش طالب معجزة، اكتب لي على التكيول الكم الدقيق هذا، الله يرضى عليك رجاء، اكتب لي كم فاضل من دقيق البرنامج، خذها من عند المخرج الآن فورا واكتبها على الشاشة حتى أقدر أنا من غير ما تأثر البرنامج. ما هي المعجزة اللي أنا أطلبها من فريق كامل يتعامل معي؟ اكتب أرجوك.
طيب الأستاذ
هاشم، أرجوك اكتبوا لي الوقت أرجوكم، أو ناشدك الله أن تكتبها على الشاشة. ما هذا اللي بيجي اليوم؟
طيب أستاذ هاشمي،
لا حول ولا قوة إلا بالله، فلن يطلب معجزة.
نعم
طيب لحظة، قال المشترك هو، أنت ماذا قلت على المشترك؟ يا
طبعا المشترك
قال ما في شيء مشترك، لا قال أنه عالم،
أنا قلت هو عالم جليل طيب متبع ومحدث، لكنه ليس معصوم، هم يقولون معصوم، له علم لدني. طيب
يكفر أقول خذ المشترك بين الطرفين وركز
طيب
عليه.
أوكي أوكي إذا يتضح الآن لحد
ما أكمل الكلام، ما أكمل
الكلام، طيب أنا فقط
أكمل الكلام، لا 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 حتى نعرف المشترك، عفوا حتى نعرف المشترك. أنا الآن كشخص مسلم الآن، اترك ان انا انتمائي سني ولا شيء، لما انظر لقضية مثل الخمس او المتعة او ايا كان، هذه القضية لما ابحث في تراث الاثنى عشرية ينقلون شيء، ابحث عند الزيدية ينقلون شيء اخر، عند الاسماعيلية ينقلون شيء اخر، وكلهم شيعة.
طيب عن جعفر،
لا 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 مو عن جعفر، طيب نقل عن جعفر.
طيب اذا شوف هذا ماذا يعني، يعني انه انا ذكركم بمثال، في رمضان الماضي جاء الدكتور النجدي والدكتور الشيخ جمال القطب، حينما بحثنا موضوعات العصر، الدين والدولة، الحكم، الحرية، حقوق الإنسان، لأنه مرت عن المسلمين اللي شاهدوا فينا الآن عمليا، وجدوا أن مساحة اللقاء بينهم نسبة 98.99% تقريبا، لأنه فيما خلينا نبحث في الحلقات الجاية فقه الإمام جعفر الصادق في أمور الحياة اللي سمنا كمسلمين، ونقارنها إلى فقه أحمد بن حنبل، قارنها إلى فقه مالك بن أنس، إلى فقه أبو حنيفة، خلينا ننظر في مجموعة من المسائل، بعضها تراثية نظرية لكن بعضها نحاول نربطها بحياتنا.
دكتور محمد هي القضية كيف تصل إلى فقه جعفر؟
مضبوط، وخلينا نحاول كل واحد
يصل بالطريق الصحيح.
مضبوط، كل واحد يحاول يصل بالطريق اللي عنده، وننظر ونقارن في الاجتهادات ونقدم بهذه الصفة مجموعة من الاجتهادات التي تعني شيئا للمسلمين المعاصرين، ولعلنا أيضا ننظر في بعض الأمور اللي هي عندها علاقة بالحسن الفهم. يعني أنا ممكن الآن ذكر هو كلمة عن نسب روايات الإمام جعفر عن أبي بكر الصديق، فلعل نتحرث، لأنه إذا مثلا وجدت له روايات تنهى كما هو قال، إذا صحت لديكم عن الذم وعن الشتم، فهذه لعلها تدفع إلى التقريب أيضا، إذا هي غير موجودة حتى نتأكد لأن لا ينسب إليه أمر لم يقله. فنرى نحاول ركز على أمور لها صلة بحياتنا المعاصرة، لكن الآن اتضح إذن هناك إجماع على أننا نتحدث عن إمام جليل ومجتهد بارز من أبرز مجتهدي المسلمين وعلمائهم، وعلى أن الإمامية الاثنى عشرية يقول إنه تلقى العلم عن أجداده، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن 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 جبريل، عن عن الله عز وجل، فله العلم اللدني وهو معصوم بهذا العلم، بينما يقول أهل السنة أنه عالم جليل وإمام مجتهد، ولكنهم لا ينسبون له أسماء. طيب ماذا يضيف الآن؟ فاضل لنا من الوقت تقريبا، إذا الورقة اللي جاتني هنا فاضل كم يعني 12 دقيقة تقريبا أو 10 دقائق، 10 دقائق معنا الشيخ علي الكوراني، والأخ عايض الدوسري أنا أسف أنتم شايفين الظروف كيف وشايفين أنه كل ضيف تكلموا مرة واحدة. نبدأ بالشيخ الكوراني وبالأخ الدوسري نقسم بينهم الوقت ونعطيهم زيادة في بداية حصة الغد إن شاء الله تعالى. تفضل الشيخ علي الكوراني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. يا غفار بنورك اهتدينا وبفضلك استغنينا وبنعمتك أصبحنا وأمسينا، تتحبب إلينا بالنعم ونعارضك بالذنوب، خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، فسبحانك ما أحلمك وأعظمك وأكرمك مبدئا ومعيدا، تقدست أسماؤك وجل ثناؤك وكرمت صنائعك وفعالك. السلام عليكم إخواني الأعزاء، وشكرا لكم على هذه الندوة التي ينحرف الحديث عن صلبها وجوهرها. الإمام جعفر الصادق عليه السلام أجمعت الأمة على احترامه وتجليسه، وهو أستاذ المذاهب كلها، وليس عجيبا كل المذاهب. بدأ المذهب المالكي 7 سنوات لما المنصور أمر مالك بتدوين الموطأ بعد وفاة الإمام الصادق سلام الله عليه، 7 سنوات. هو الإمام العربي الوحيد بين أصحاب المذاهب كلهم إما من إيران أو من أفغانستان. الإمام الصادق سلام الله عليه في كتب مؤلفة قديما وجديدا، وأنا أتعجب أنه لم يدع أحد أصحاب هذه الكتب أو من المصريين في المذاهب الأربعة. الإمام الصادق لأبو زهر، الإمام الصادق لعبد الحليم الجندي، الإمام الصادق لعبد العزيز سيد الأهل، الإمام الصادق لرمضان لاوند، الإمام الصادق ملهم الكيمياء. أين علم الكيمياء عن هذه الندوة؟
إحنا ما زلنا في الحلقة الثانية. إحنا تذكر شيخ الكوين لا نزال في الحلقة الثانية، ونصف الحلقة الأولى أمس كان في الأمور الإجرائية والاتفاق على نظامها.
صادق ملهم الكيمياء، هذه مسألة مهمة والجبر. أين الردود للإمام الصادق على الملحدين؟ أين مواقفه السياسية لما أبو مسلم الخراساني يترجى وأبو سلمة الخلال أن يقبل قيادة ثورة العباسيين فيرفض رفضا باتا، مرة ثانية يترجوه فيحرق الكتاب؟ أين مكانة الإمام الصادق سلام الله عليه من أئمة المذاهب من في العهد الأموي في العهد العباسي؟ نرجو أن يكون اهتماما فيها. أنا لي كلام مختصر أقدم فيه 6 مسائل نسبها السلفيون للإمام الصادق سلام الله عليه، واشتباها فيها اشتباه. أولا أريد أن أقول أن المسلمين 1.5 مليار، الشيعة حوالي 300-400 مليون، الوهابين على العين والراس ما داموا معتدلين، وعندنا فيهم متطرفين، هؤلاء عندهم حساسية من أهل البيت وشيعتهم. أرى أن من الوهابين المعتدلين إن شاء الله يكون الدوسري منهم، ومن المذاهب الأربعة اللي هم 1.5 مليار غايب عن هذه الندوة. وحضوركم على أي حال إن شاء الله مفيد، ولكني أنا لي كلمة في الأخير، أختم بكلمة مع الأخ الدكتور حول المستقلة وكلمة مع عثمان خميس. المسائل التي أقولها، أولا ما هو الموقف ممن يضم الإمام جعفر الصادق بعد كل ما بينته؟ اليوم شوية أحسن عثمان الخميس، أمس يقول جعفر. طيب مكانة الإمام جعفر الصادق، الآن رح أقرأ أقوال ابن تيمية في الإمام جعفر الصادق. ما رأيكم في كتاب يأذن بعض المتصرفون من السلفيين بطباعته في السعودية لجبهان؟
أنا أرجو هذا الشيخ الكوراني أن تترك لنا، شوف أنا الآن في موقع قرأت لك فيه نص، وجدت نص بعدك بشوية يذم أبو بكر الصديق ذما قبيحا.
أنا
نترك المغرب ونترك مصر ونترك السعودية ونترك الدول كلها.
نحن نبحث في بحث علمي، لا أريد أن أجعل هذا البحث بحث قطري لأي دولة، أرجوك أرجوك لا نريد هذا البحث. إحنا الآن مضينا وبدنا نتقدم في الحلقة الثانية، وعرض الدكتور الموسوي وعرضوا الإخوان، وبدنا نعرض في هذه الجوانب وسنعرضها تباعا، لكن لا أريد أن تكون المداخلات لإثارة مشاكل قطرية، هذا ليس موضوع البحث. لا مصر ولا تونس ولا المغرب ولا إيران ولا أي بلد، خلينا في نقاش البحث العلمي أرجوك. وأيضا أن نكف عن وصف الناس بما لا يريدونه لأنفسهم.
يا دكتور محمد هاشمي،
نعم
دكتور محمد هاشمي يرضى عليك، أنا أتكلم والله أعبر عن ضمير 400 مليون شيعي،
عبر عنا في هذا البرنامج، نحن ألزمنا الجميع ألزم أرجوك. إذا أنت تريد أن تداخل في الموضوع نتاع الحلقة في عرض علم الإمام جعفر الصادق ومكانته وعلومه وتراثه الفقهي وسيرته، كل هذا مرحب به. مشاكل دع دول ولا حديث عن طوائف من المسلمين بطريقة يعني تخرج بنا عن الموضوع، هذا ليس مما يساعد على البقاء في صلب الموضوع.
دكتور محمد الله يرضى عليك، أنا ما أخرج عن الموضوع، أنا أتكلم الآن أنت موضوعك عن الإمام جعفر الصادق وتجيب ناس يشطبوا على الشيعة 400 مليون.
لا 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 لا
يشطبوا على
عمام. لا 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 إحنا نحكي الآن، لا
الله يرضى عليك،
أنا لا أتكلم، لا لا ولسنا نناقش في الشيعة لا أبدا. لا شيخ القرآن يرجوك ساعدني في البحث، نحن نحكي في الإمام جعفر الصادق، تعلم من
طيب أنا أتكلم لك الإمام جعفر،
وقد تكلم الأربعة المشاركون معنا هنا في بيان فضله وشأنه وقدره. طيب. واختلفوا فقط هل هو معصوم له العلم اللدني أم لا، وهذا خلاف طيب. قديم وموجود، وقلنا كيف نتعامل معه بسماح.
نحن نعتقد دكتور محمد هاشمي، نحن نعتقد أن اسمحني نعتقد أن أهل البيت عليهم السلام لهم ولاية كونية، ماذا تتكلم أنت معصوم غير معصوم؟ هذا لازم نعتقد الخميس بأنه معصوم، كتاب الله وعترتي لما قرنه بالعترة، إذا الإمام جعفر الصادق من العترة لا يوجد أحد من العترة، لما قرن النبي بالقرآن معناه معصوم.
اسمعني اسمعني بس اسمعني، أنت تعتقد بذلك ولكن هناك مليار،
أنا
هناك مليار إنسان في الصين لا يعتقدون لا بالإسلام أصلا جملة وليس بكل مذاهبه، هذا اعتقادك، والإخوان هنا عندهم كما جرى في التاريخ أرى، نعرضها بالهداوة بالهداوة، وكل واحد يحترم الرأي الآخر يعرض رأيه، والمشاهدين يسمعوا منه ويسمعوا منه بالاحترام، هذا اللي نطلبه نحن.
فيني حتى أعرض رأيي،
ما أنا قلت لك أعرض أعرض دون ما تخرج على الموضوع،
ما يخالف
هي هذا أعرض دون تخرج على الموضوع، ولا تخاطي مضبوط ولا تتكلم عن هذا.
مجمع على جلالته ما عدا شارين حتى عن السلفية مثل الجبهان وعثمان الخميس.
لا تواجدت هم لكن هم الآن موجودين
ابن تيمية.
لا 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 تمحي أرجوك 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 يا أخي المخرج يا أخوان أرجوكم، أنا أطلب منكم جميعا، شوف إحنا لا لحظة بس، إحنا عايزين نحكي في الإمام جعفر الصادق، ونحن تبين من حديثنا أنه في فوائد ولسه في فوائد حنقدمها، وفي خلاف لازم المسلمين أرجوكم ساعدوني كل منكم في أوساط لحظة بس، إنه هذا خلاف إحنا مش يعني لم نخترعه هنا، هذا خلاف واردينه، إذا اعترفنا به نتعود على التعايش معه، نفهم، أنا نقول أنا مسلم في تونس ولا مسلم في المغرب، نعرف الآن أن الدكتور النجدي يعرف الإمام جعفر الصادق في هذه الأمور، فأنا متفق معه لغاية 85% مثلا، وفي جزء في خلاف، هذا اعتقادي هو اعتقاده، نحن نعاوزين نعود الناس على المسألة هذه ويعرفوها. والآن في اتفاق بينكم الأربعة رغم كل الجوانب الثانوية اللي حاولنا نكتبها، اتفاق على مكانة هذا الرجل ومقامه بين العلماء وأستاذيته بين حتى أهل العلم وأئمة المذاهب. ولو مضينا هكذا بالراحة بنفس الأسلوب اللي انت عرضت به الآن، وبكرة الدكتور نجيب عرض لنا ورقة في الفقه وذكرنا بالمسائل اللي بحثناها في رمضان في اجتهادات تمس حياتنا، حنقدر نحقق هدف المستقلة من هذا البرنامج اللي هو جامعة علمية مفتوحة، ونعرف الناس برمز من رموز الثقافة الإسلامية. لكن لو ظلينا في المنابزة ما
المسألة، يعني احنا نعتقد بأن أهل البيت عليهم السلام مطهرون،
نعم،
يعني يتميزون عن بقية المسلمين بالطهارة، وهذا نص قرآني، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، انطلاقا من هذه الآية، عقيدتنا مبنية على هذه الآية.
مضبوط،
احنا معتقدين بالآية لكن تطهير شيء والعصمة شيء.
مضبوط، لكن يجوز إذا يجوز لحظة، إذا يجوز بين مسلمين هذا الزمن، يجوز بين مسلم زي حضرتك المسلم زي حضرتك الأستاذ أن يكون هناك لقاء في أمور كثيرة
هناك يقع
مضبوط كثير وعندما نتقدم قليلا في الحلقات ونأخذ أراء الإمام جعفر في أمور كثير اجتماعية في العائلة وفي الطلاق وفي الحفاظ عليها وفي أمور إقامة الكيان الإسلامي المعاصر سوف نكتشف أمور كثيرة تنفعنا جميعا كمسلمين مع احترام حقنا في الاختلاف أنه كل واحد فيه أمور اعتقادية ما
لازم يا دكتور
أنا
أن نأخذ القاسم المشترك الجامع المشترك بيننا جميعا ولا نسمح بالتنابذ الذي يخرجنا
مضبوط والأمور الخلافية نعترف بها ونقول هذه أمور خلافية
يعني لا جماعة يعني
أنتم بدأتم بالتنابذ
يعني وناصبي ووهابي
لا احنا قتلنا
قال احنا قتلنا الشيعة
هذه مسألة مسألة
عندنا لا لا زين
هنكتبهم الشيعة
هتكون
من الجماعة
لا لا احنا حتى عميم ما ينفع القصد انه دلوقتي احنا مشينا الخطوات بدينا بالغضب لكن مشينا في البحر نفسه وصلنا فنازلوا انه واصل في استكشاف هذا البحر
وانتم
نجيها ان شاء الله في حلقة بكرة واصولي لك شيخ علي الكولاني بالهدوء في المسألة في الحوار ووصلوا الاخوان يتكلموا وجهتكم بالهدوء ايضا وبالبحث عن التي هي احسن وهكذا ان شاء الله سوف نغرف من بحار العلم ومن بحار الاحسان والادب النبوي ان شاء الله الرفيع مشاهدي الكرام